بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الرابع من مجالس هذا الكتاب قصد السبيل إلى ذم الكلام والتأويل للعلامة محمد صديق حسن خان رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الخامس في بيان ما بدل من ألفاظ العلوم.
نعم، هذا بعدما ذكر مآل علم الكلام والجدال إلى الحيرة في الحال والشك والضلال في المآل، هذا الفصل السابق. وأن كل علماء الكلام الذين تابوا قد ندموا ندما شديدا، وأخبر وبينوا أن مآل هذا العلم إلى الحيرة والشك، وأنه لا يساوي شيئا، وأنه طريق يسلم إلى الشك والحيرة، فلا يتفق مع نقل صحيح ولا يتفق مع عقل صريح. وقد ذكر جملا من ذلك قرأنا بعضها تدل على هذا الأمر، ومن ذلك ما قاله هنا. قال في البرهان القاطع في إثبات الصانع لابن الوزير اليمني، قال: وهذا الرازي سلطان العلماء وحجة الحكماء وفخر الملة وشعلة الذكاء وفيلسوف الإسلام، بعد أن أنهج الطريق الفلسفية، يعني انتهج وسلك المسالك الخفية، ينشد في كتابه النهاية: العلم للرحمن. والأبيات كما ذكرها في الحاشية: العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهالاته يتغمغم، ما للتراب من العلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. وينشد فيه أيضا نهاية: إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. وقال في وصيته التي مات عليها: ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم، لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى، ويمنع التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات، وما ذلك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضائق العميقة والمناهج الخفية. وقال الشهرستاني في أول نهايته: إنه لم يجد عن الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم. ثم قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وزاد القرطبي في المفهم فذكر أنه قال: عليكم بدين العجائز فإنه أسنى الجوائز، يعني طريق ينتهي بالإنسان إلى أن يتمنى دين العوام، فعليكم بدين العجائز. بعد كل هذا العلم والكلام والأخذ والرد والخوض حتى ملأوا الدنيا كلاما، وهم من جهة العقول أذكياء، لكن لم يحصلوا شيء. وهذا فيه فائدة عظيمة: العلم بعيدا عن الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة لا شيء، ليس بالعلم، ويا ليته لا شيء فقط، ولكنه الانحراف والضلال والشك والتناقض والكذب. هذا خلاصته. وقال بعضهم: تجاوزت حد الأكثرين إلى العلا، وسافرت واستبقيتهم في المراكز وخضت بحارا ليس يدرك قعرها أو يدرك قعرها، وصيرت نفسي في فسيح المفاوز، ولجأت في الأفكار، ثم تراجع اختياري إلى استحسان دين العجائز. يا الله، يعني كله من تأو إلى هذا دين العجائز، أصبح دين أبي وأبيك يشتهى بالنسبة له، السلامة لا يعدلها شيء. تخيل بعد كل هذا صار يتمنى دين آبائنا ودين أمهاتنا، الدين الذي كانوا فيه على الفطرة مع ما كانوا يقومون بامتثال الأوامر الشرعية الظاهرة. أما الاطلاع على كل هذا مما هو من صنعة علم الكلام، ما عرفوا، عرفوا ربا في السماء نشأوا عليه وعاشوا عليه، ما لقينا عجوزا من العجائز، ولا لقينا رجلا عند 90 يودع حياته يقول الله ليس في السماء. سل أي واحد من هؤلاء يقول لك الله في السماء، ولا لقينا أحدا يقول الله لا يتكلم، ولا لقينا أحدا يقول الله لا يحب، ولا أحد أنكر من هذا. دين توافقت فيه الفطرة السليمة الصحيحة مع ما كان عندهم من قلة العلم، إلا ما كانوا يقيمون به أركان إسلام وأركان إيمان، وليس عندهم بحث في الأمور دقيق. فالعلم هو الجهل بالكلام، والجهل بالكلام هو العلم، وهذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وترك آثار السلف. أما الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فإنه العلم كله الذي الأثر الواحد فيه ينير القلب ويشرح الصدر ويطمئن القلب، لأن الله قال الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الهوى ولا بذكر الحلاج ولا بذكر عمرو بن عبيد، بذكر الله. ولهذا قال الشافعي لحفص بأنني لا ألتقي معك في لا إله إلا الله، فرب الذي أعبده هو الذي يرى في الآخرة، ورب الذي أعبده هو الذي كلم موسى تكليما، وربك الذي تعبده لا يرى ولا يتكلم، هذا الرب الذي يعبدونه، وهذا نهاية علمهم. قال الشافعي أنا أخالفك في كل شيء حتى في قول لا إله إلا الله. أنا أقول لا إله إلا الله الذي يرى في الآخرة والذي كلم موسى تكليما، وأنت تقول لا إله إلا الله الذي لا يرى في الآخرة ولا يتكلم، فحتى في لا إله إلا الله يخالفه، لأن ربا يعبده المعطلة لا نعبده، ولأن ربا يعبده الممثلة لا نعبده، نعبد ربا وصف نفسه، وصفه رسوله بأوصاف، وسمى نفسه سماه رسوله بأسماء لا نعدل عنها ولا نتحول ولا نتغير. قال أحمد بن سليمان كان الوليد ابن أبان، قال في الحاشية تصحيف من سنان كما في السير، قال فلما حضرته الوفاة، قال كان خالي، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه تعلمون أحدا أعلم مني؟ قالوا لا. قال فتتهموني، تتهمونني على شيء من ديني؟ قالوا لا. قال فإني أوصيكم أتقبلون؟ قالوا نعم. قال عليكم بما عليه أصحاب الحديث فإني رأيت الحق معه. عالم ملأ الدنيا كلاما. قال تعلمون أحدا أعلم مني؟ قالوا لا. قال فتتهمونني على ديني وكذا؟ قالوا لا. قال فإني أوصيكم أتقبلون؟ قالوا نعم. قال عليكم بما عليه أهل الحديث فإني رأيت الحق معكم، يعني عليكم بأهل السنة فإني رأيت الحق معهم. قال أبو الوفاء ابن عقيل لقد بالغت في الأصول طول عمري ثم عدت القهقرى إلى مذهب المكتسب. لعله يقصد والله أعلم، إما يقصد عموم الناس من هذا الذي يتكسب في الصنعة أو كذا، بعدما بالغ في الأصول طول عمره. وسبحان الله حتى الواحد من هؤلاء، يعني نشوف الجويني الرازي ابن عقيل، حتى في رجوعهم سبحان الله وقد أدركوا ضلال ما كانوا عليه ورجعوا الكتاب والسنة وكذا، لكن لم يسلم لهم المنهج كاملا، لأنه لم يسعهم ذلك ولم يوفقوا إلى من ينقي لهم ذلك، فماتوا عندهم أشياء. لكن نسأل الله أن يغفر لمن تاب ولمن رجع ولمن ندم وإن خفيت عليه مسائل. ولهذا نؤكد ونعمق أن من توفيق الله للعبد أن يوفق لصاحب سنة، لأنه يختصر عليه كل هذا ويعطيه الخلاصة. من توفيق الله أن يوفق لصاحب سنة، وإلا إذا لم توفق لصاحب سنة ستعيش حيرة وتناقضا وندما وغير ذلك، والله أعلم. طب هؤلاء قالوا في النهاية تبنى، يا ترى أنت يومها ستقول تبنى ورجعنا أو تموت على ما أنت عليه؟ انظر إلى هذا الرجل الذي مات على ماذا؟ على ما هو عليه، لكن ذكر بالهندية والله أعلم بترجمتها. المهم هيكون كما كان عليه هؤلاء. نعم. ها ممكن، ممكن إلى مذهب المكتب، لأن فيها أخطاء، هذه النسخة فيها أغلاط كثيرة، أغلاط كثيرة جدا. نعم هذا الأقرب إلى مذهب المكتب الكتاب.
الوليد بن أبان يا شيخنا في السير والكرابيسي،
ما هو ذكر قال هكذا في الأصل، كان الوليد بن أبان يقول هكذا في الأصل، وتصحيف من سنان كما هو في سير أعلام النبلاء. هل في السير سنان؟
ابن أبان الكرابيسي.
وكما في المفهم، وكما في المفهم، والوليد ابن أبان الكرابيسي توفي سنة 14، هذا سير أعلام النبلاء، هكذا في الأصل وتصحفهم من سنان، يعني أن
المحشي وهم شيخان، لأن هنا الوليد ابن أبان قال المحدث أحمد ابن سنان كان خال، فالوليد ابن أبان هو القائل. نعم
يبقى ذكر التصحيف هنا هو نفس التصحيف.
نعم والكرابيس يا شيخنا المعروف.
اي نعم. لا تنابو الحسين، حسين الكرابيس غير غير هذا. نعم نعم. قال فصل في بيان ما بدل من ألفاظ العلوم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الخامس في بيان ما بدل من ألفاظ العموم. قال الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء اعلم أن منشأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف جاهلا به عاطلا عنه، ففي هذا عبرة للمعتبرين وآية بينة للناظرين، فهل علموا على جهل هذه المعارف التي دخلوا فيها بادئ ذي بدء وسلموا من تبعاتها وأراحوا أنفسهم من تعبها، وقالوا كما قال القائل: وأي الأمر يفضي إلى آخر فيصير آخره أولا. ورجوا الخلوص من هذا التمني والسلامة من هذا التنبيه للعامة، فإن العاقل لا يتمنى رتبة مثل رتبته أو دونها، ولا يتهنأ لمن هو مثله أو دونه، بل لا يكون ذلك إلا لمن رتبته أرفع من رتبته ومكانه أعلى من مكانه. فيا لله العجب من علوم يكون الجهل البسيط أعلى رتبة منه وأفضل مقدارا بالنسبة إليه. وهل سمع السامعون بمثل هذه الغريبة أو نقل الأسامي المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أرادها السلف الصالح والقرن الأول، وهي خمسة ألفاظ: الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة. فهذه أسامي محمودة والمتصفون بها أرباب المناصب في الدين، ولكنها نقلت
من حيث هي هذه الأسامي ورد في الفضائل وأرد فيها الأدلة الفقه، فمن يرد له بخير فقهه في الدين والعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقل رب زدني علما، والتوحيد إلى أن يوحد الله هو معنى لا إله إلا الله، والتذكير وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، والحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه كلها ألفاظ جاءت في الشريعة، لكن كثيرا من الناس حرفوها عن معانيها الشرعية إلى غيره، فأخذوا الألفاظ وأخذوا هذه المصطلحات المحمودة وأسقطوا عليها المعاني المذمومة. نعم،
ولكنها نقلت الآن إلى معان مذمومة، فصارت القلوب تنفر عن مذمة من يتصف بمعانيها لشيوع إطلاق هذه الأسامي عليها. اللفظ الأول الفقه، فقد تصرفوا فيه بالتخصيص بالنقل والتحويل، إذ خصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى والوقوف على دقائق عللها واستكثار الكلام فيها وحفظ المقالات المتعلقة بها، فمن كان أشد تعمقا فيه أو أكثر اشتغالا بها يقال هو الأفقه. وكان اسم الفقه في العصر الأول مطلقا على علم طريقة الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة
علم الفقه بمصطلحه موضوع أولا في لفظ الشريعة، إنما هو الدين كله، والفقه ليس هو العلم الذي يقابل الحديث أو غير من العلوم، وإنما الفقه هو البصيرة بالدين، فيدخل فيه علم التفسير وعلم العقيدة وعلم الحديث وعلم اللغة وكل هذه العلوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخير يفقهه في الدين. الفقه كله، فكان يطلق كل هذا يطلق عليه فقه. أما بعد تصنيف العلوم وكذا صار الفقه العلم الخاص بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وصار لكل علم المصطلح الخاص به. نعم،
وكان اسم الفقه في العصر الأول مطلقا على علم طريقة الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب، ويدلك عليه قوله عز وجل: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وما يحصل به الإنذار والتخويف هذا هو الفقه، دون تفريعات الطلاق والعطاق واللعان والسلم والإجارة، فذلك لا يحصل به إنذار ولا تخويف، بل التجرد له على الدوام يقسي القلب وينزع الخشية.
والله إذا قصد أن تفريعات لم يأتي بها الشرع وهي سفسطة وتجاوز للنصوص في هذه المسائل فنعم، أما أصل هذه العلوم فإنها من علوم الشرع، وهي أيضا التي يحصل بها الإنذار والتخويف، لكن من وجه ماذا؟ من وجه أن من خرج عنها وعن أحكام الشريعة تعرض للعقوبة، فالفقه يتضمن هذا كله. ولهذا فالبيوع من علوم الآخرة والإجارات وغير ذلك، لأن الإنسان إذا أقامها على وجه الشريعة كان مأجورا عليها، وإذا خالف فيها الشريعة كان متوعدا. ولهذا لما قيل لبعضهم: هل وضعت لنا كتابا في الزهد وكذا؟ قال: قد وضعته. والورع. قالوا ماذا؟ قال وضعت كتاب البيوع. هذا كتاب في الزهد والورع، البيوع، لأن من أحسن بيعه أحسن آخرته، العمل الآخرة. ودل هذا على قوة إيمانه ومراقبة لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال بل التجرد له على الدوام يقسي القلب وينزع الخشية منه، كما نشاهد الآن من المتجردين له. وقال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، وأراد به معاني الإيمان دون الفتاوى. ولعمري إن الفقه والفهم في اللغة اسمان بمعنى واحد، وإنما يتكلم في عادة الاستعمال به قديما وحديثا. وسئل الزهري أي أهل المدينة أفقه؟ قال أتقاهم لله. وسأل الفرقد الحسن عن شيء فأجاب فقال إن الفقهاء يخالفونك، فقال الحسن ثكلتك أمك ثكلتك أمك فريقد، هل رأيت فقيها بعينك؟
تصغير فرقد يعني. نعم.
هل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الورع، الكاف نفسه عن أعراض المسلمين.
يعني هذا الفقيه بحق، وإلا قد يكون فقيها يعني عالما بالفقه وليس كذلك، فيقال هو فقيه باعتبار ما عنده من العلم، وينفع عنه الفقه باعتبار ما باعتبار عدم انتفاعه، مثل العالم. فأهل البدع ليسوا بعلماء من وجه ماذا؟ أنهم لم ينتفعوا بعلم، وليسوا فقهاء من أي وجه؟ من وجه أنهم لم يفقهوا حقيقة هذه الشريعة، لكن من جهة التحصيل والمسائل فهو فقيه وهو عالم، عالم بما حصل، فقيه بما حصل، لكن ليس عالما بثمرة العلم الشرعي، وليس فقيها بالثمرة. نعم.
العفيف عن أموالهم، الناصح بجماعتهم، ولم يقل في جميع ذلك الحافظ لفروع الفتاوى. ولست أقول إن اسم الفقه لم يكن متناولا للفتوى.
أيوة.
ولكن كان بطريق العموم أو الاستتباع، فثار من هذا التخصيص فصار من هذا التخصيص تلبيس بعض الناس على التجرد له والتوصل به إلى طلب الولاية والقضاء والجاه والمال.
إن كان يقصد الفقه الذي هو يعني ثمرة العلم، وهو الخشية والخوف ومراقبة الرب والآخره، فصحيح. إنما إذا كان يقصد أن الاشتغال بعلم الفقه الذي هو الأحكام الشرعية المكتسبة من الدراسة الشرعية التفصيلية، أن هذه لا تسمى فقها، لا، هي تسمى فقها، وهو الفقه بالاصطلاح الخاص في العلم الذي يسمى بعلم الفقه، الذي هو قسيم لسائر العلوم كعلم التفسير وعلم العقيدة وغير ذلك من هذه العلوم. نعم.
اللفظ الثاني العلم، وقد كان يطلق على العلم بالله تعالى وبآياته وبأفعاله في عباده وخلقه، حتى إنه لما مات عمر قال ابن مسعود رضي الله عنهما لقد مات 9 أعشار العلم. وقد تصرفوا فيه أيضا بالتخصيص حتى شهروه في الأكثر بمن يشتغل بالمناظرة مع الخصوم في المسائل الفقهية وغيرها، فيقال هو العالم على الحقيقة وهو الفحل في العلم، ومن لا يمارس ذلك ولا يشتغل به يعد من جملة الضعفاء ولا يعدونه في زمرة أهل العلم. وهذا أيضا تصرف بالتخصيص، ولكن ما ورد من فضائل العلم والعلماء أكثره في العلماء بالله تعالى وأحكامه وبأفعاله وصفاته. وقد صار الآن يطلق على من لا يحيط من علوم الشرع بشيء سوى رسوم جدلية في مسائل خلافية، فيعد بذلك في فحول العلماء مع جهله بالتفسير والأخبار وعلم المذاهب وغيره، وصار ذلك سببا مهلكا لخلق كثير من طلبة العلم.
نعم.
اللفظ الثالث التوحيد، وقد جعل الآن عبارة عن صناعة
الكلام، فصار العلم عندهم علم الكلام، وهو العلم القائم على الآراء وتقديم العقل على النقل، هذا لا يسمى علما، إنما العلم كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف الأمة، وأعظم ذلك ما يتعلق بالعلم بالله، لأنه أجل معلوم سبحانه وتعالى، فما تعلق بأسمائه وصفاته وعبادته فهذا أعظم معلوم لأن العلم يعظم بعظمة من يتعلق به. نعم.
اللفظ الثالث التوحيد، وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام ومعرفة طريق المجادلة والإحاطة بمناقضات الخصوم والقدرة على التشدق فيها بتكثير الأسئلة وإثارة الشبهات وتأليف الإلزامات، حتى لقب طوائف منهم أنفسهم بأهل العدل والتوحيد،
وهم المعتزلة عندهم عدل وعندهم توحيد. لكن هذا يعود إلى ماذا؟ إلى نفي الصفات ونفي القدر في عموم مشيئة الله عز وجل وإرادته. فالعبرة ليست بالأسامي والمباني، إنما العبرة بالحقائق والمعاني. هذا هؤلاء لهم توحيد، لكن أهو التوحيد الذي جاءت به الرسل؟ توحيد لا صفة فيه لله عز وجل، أي توحيد هذا؟ والرب الذي يوحدونه له أسماء لا معاني لها، وله أسماء لا صفات لها، فهو سميع بلا سمع وعليم بلا علم. وأي عدل هذا الذي جعلوا إثبات ما أثبته الله لنفسه من إرادة ومشيئة أنه الظلم؟ لأنه لو أراد إضلال العباد لكان ظالما لهم، كيف يرد ذلك منهم ويحاسبهم عليه؟ فالعبرة ليست بالأسامي والمباني، إنما العبرة بالحقائق والمعاني. نعم.
قال: وسمي المتكلمون العلماء بالتوحيد، مع أن جميع ما هو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف منها شيء في العصر الأول، بل كان يشتد منهم النكير على من كان يفتح بابا من الجدل والممارات. فأما ما يشتمل عليه القرآن من الأدلة الظاهرة التي تسبق الأذهان إلى قبولها في أول السماع، فلقد كان ذلك معلوما للكل، وكان العلم بالقرآن هو العلم كله، وكان التوحيد عندهم عبارة عن أمر آخر لا يفقهه أكثر المتكلمين. وإن
سبحان الله، شوف التوحيد الذي خاضوا فيه. لكن إذا رجعت إلى القرآن والسنة، فما التوحيد إذن يا أخوان؟ ثلاث كلمات: ربوبية، ألوهية، أسماء، صفات. وما توحيد الربوبية يا أخوان؟ كلام المتكلمين والتفريعات العقلية التي تصدع رأسك والتي تحير قلبك. فرض الله بأفعال. شوف الكلمات السهلة، ما أنواع التوحيد؟ ثلاث: ربوبية، ألوهية، أسماء، صفات. طيب ما الربوبية؟ ما توحيد الربوبية؟ افراد الله بأفعال. طيب مثل ماذا؟ مثل الخلق والملك والتدبير. طيب ما الدليل على هذا؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقنا العزيز العليم. قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار، إلى آخر ذلك. أفرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ هذا هو التوحيد متعلق بالربوبية. تبوى الألوهية، إفراد الله بأفعالنا، إفراد الله بالعباد. مثل إيه؟ مثل الصلاة والدعاء والاستغاثة والاستعانة. طب ما الدليل؟ إياك نعبد وإياك نستعين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طيب توحيد الأسماء والصفات ما هو؟ إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفات الحسن، أسماء الحسن وصفات العليا التي سمى وصف بها نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب مثل إيه؟ مثل عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن، إلى آخر ذلك. هذا هو الدليل. فهذا هو التوحيد الذي خاض فيه من خاض، وضعوا قواعد عقلية وإلزامات، وفي النهاية ما عرفوا الرب الذي يعبدون. أهو سميع بصير؟ أم هو لا يسمع ولا يبصر؟ أم له سمع كسمعنا وبصر كبصرنا؟ حيرة، حيرة، سبحان الله. فعلا في النهاية هي الحيرة التي أخبر عنها: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نديم. نعم سبحان الله.
ولو كان التوحيد عندهم عبارة عن أمر آخر لا يفقهه أكثر المتكلمين، وإن فهموه لم يتصفوا به، وهو أن يرى الأمور كلها من الله رؤية تقطع التفاته عن الأسباب والوسائط، فلا يرى الخير والشر كله إلا منه، ويعبده عبادة يفرده بها فلا يعبد غيره، ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل متبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فقد كان التوحيد عبارة عن هذا المقام، فانظر إلى ماذا حول وبأي قشر قنع. فالموحد هو الذي لا يرى إلا الواحد ولا يوجه وجهه إلا إليه. اللفظ الرابع
يعني يعمل له، فيعمل له بما شرعه. فلواحد كن واحدا في واحد. نعم.
اللفظ الرابع الذكر والتذكير. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد ورد في الثناء على مجالس الذكر أخبار كثيرة، فنقل ذلك إلى ما ترى أكثر الوعاظ في هذا الزمان يواظبون عليه، وهو القصص والأشعار والشطح والطامات. أما القصص فهي بدعة، ولم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا أبي بكر ولا عمر وحتى
يعني
ظهر
القصص اللي هو ليس له مستند صحيح، إنما يأتون به لترقيق القلوب، وكله أكاذيب. ومن هنا حذر السلف من القصاصين الذين تلك بضاعته. نعم.
ولم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهم حتى ظهرت الفتنة وظهر القصاص. وقد ورد نهي السلف عن الجلوس إلى القصاص. وأما الأشعار فتكثيرها في المواعظ مذموم. قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. أما الشطح فأحدثه بعض المتصوفة وعظم ضرره في العوام، حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوى. وأما الطامات فهو صرف ألفاظ الشرع عن
وانتبهوا الصوفية اليوم صاروا يتفطنون إلى عدم تبني طبعا أصحاب الخزعبلات والخرافات والطرهات وكذا، فممن يقيمون الاحتفالات والموالد والأشياء هذه، فصاروا يضحكون على العامة بأننا صوفية ماذا؟ الزهد والصفاء، مثل ما يقول الجفري الضال المنحرف الذي يقول الكفر كثيرا. ومما يقوله بأن الولي ممكن أن يخلق الجنة في بطن أمه، يخلق، فهذا ممكن، ولكن العلماء قالوا هذا ما يكون من باب صيانة الأرحام، حتى ما تأتي امرأة بطفل وتقول الولي هو الذي أوجده، بس العلماء تكلموا في هذا، إنما ممكن أن يحصل هذا، ممكن للولي ممكن، والله قال: فتبارك الله أحسن الخالقين فجعل معه خالقا. وهذا الذي قال فيه شيخ الفوزان، هذا ما قاله أبو جهل. فيقول لما سئل عن سؤال الفرق بين الصوفية والسلفية، فقعد وكأنه العالم النحرير. هذا الكلام في تفصيل ما هي السلفية التي نفرق بينها وبين الصوفية، وما هي الصوفية التي نفرق بينها وبين السلفية. الأول نقاعد ما هي السلفية وما هي الصوفية. قصدنا بالسلفية ما كان عليه النبي والصحابة وكذا القرون فضلة، فنعم، إنما السلفية التي هي الطعن والسب وما أدري إيه إلى آخر ذلك، لا. وما هي الصوفية؟ قصدنا الصوفية التي فيها خرافات شطحات وكذا، فلا، إنما الصوفية التي هي الزهد صفاء القلب والتي تعنى بهذا فنحن، ولهذا ما في خلاف يعني، يعني هذا حاصل الكلام. فصاروا يهربون من أن ينتسبوا إلى الحلق المعروفة والتي فيها الخرافات وكذا، ولا يظهرون أيضا الشطحات التي عند كبار الصوفية، لأن هذا قد يرده العامة قبل الخاص. فصاروا يركزون على معنى ماذا؟ الصفاء وأحوال القلوب، وهذا أمر مقبول ولا لا؟ طيب إذا كان الأمر هذا يا جفري، فما بال الولي يخلق الجنين؟ وما بال الخرافات التي عندك وصلت إلى كفر أعظم من كفر أبي جهل؟ فأبو جهل ما اعتقد أنه خالقا مع الله، لكن هذا القول قول كفري، بل قوله يتجاوز ما قاله أبو جهل وأبو لهب ومشركو العرب، فلا نعلم أحدا منهم قال بأن خالقا يخلق مع الله، ولو نملة ذرة ولو ورقة شجر، والقرآن يدل على ذلك. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حي من ميت ويخرج ميت من حي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فمسألة إرجاع الصوفية للصفاء وزهد القلب وغير ذلك، هذا يضحكون به على الناس، وإلا فالزهد جاء به الشرع والورع، لكن على وفق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فهل كان أصفى قلوبا من قلوب أصحاب النبي؟ لكن ما خرجوا عن النبي فيه صغير ولا كبير. هل كان أبر من قلوب الصحابة؟ لا، لكن ما خرجوا في ذلك عن السنة في صغير ولا كبير. أو أن الصحابة ما كانوا على صفاء قلب حتى جاءت جماعة تدعي الصفاء فسموا أنفسهم بالصوفية. فإن كان ما عليه الصوفية حقا فلا حاجة لنا إلى صوفية، وإن كان ما هم عليه الباطل فلا حاجة لنا إلى باطلهم. فالإسلام لا يعرف الصوفية لا من قريب ولا من بعيد، لكن يعرف الزهد، يعرف الزهد، يعرف الورع، يعرف الورع، يعرف العبادة والتجرد، يعرف العبادة والتجرد والإخلاص. نعم نعم.
وأما الطامات فهو صرف فهو صرف.
انظر إلى بعضهم يقول في الحاشية كقول المنصور أنا الحق، وكقول بعضهم سبحاني ما أعظم شاني، ويقرب منه ما قيل بالفارسية وغير ذلك من أرحام والظنون التي تبكم بها الأسماع وتبكي وتبكى بها العيون، فسبحان الله عما يصفون. نعم. ابن عربي يقول أنا أصغر من ربي بسنتين، والحلاج يقول أن الحق، والشبل يقول لو خطر ببالي أن الجحيم نيرانها وسعرها تحرق مني شعرة كنت مشركا. وكقولي إن لله عبادا لو بزقوا على جهنم لأطفأوها، وكقول أبي الحسن النوري أنا أعشق الله وهو يعشقني. هذا هو الشطح عند الصوفية والعياذ بالله. هل قال يا إخوان هذا أبو لهب الذي قال الله فيه تبت يد أبي لهب وتب؟ نعم.
وأما الطامات فهو صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة، وهذا أيضا حرام وضرره عظيم. اللفظ الخامس هو الحكمة،
فإن اسم الحكيم صار يطلق على الطبيب والشاعر والمنجم على الذي يدحرج القرعة، والحكمة هي التي أثنى الله تعالى عليها، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فانظر إلى ماذا نقل وقس به بقية الألفاظ، واحترز عن اغترار تلبيسات علماء السوء، فإن شرهم على الدين أعظم من شر الشيطان. وإليك الخيرة في أن تنظر لنفسك فتقتدي بالسلف، أو تدلي بحبل الغرور وتشبه بالخلف، فكل ما ارتضاه السلف من العلوم قد اندرس، ومما أكب الناس عليه فأكثره مبتدع ومحدث. وقد صح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسده الناس من سنتي. وفي خبر آخر: المتمسكون بما أنتم عليه اليوم. وقد صارت تلك العلوم غريبة بحيث يمقت ذاكرها، ولذلك قال الثوري
يعني رحمه العلوم السلفية التي كان عليها السلف، فصار من هو عليها ممقوتا، وأما من هو على العلم المعروف علم الكلام وكذا فهو الذكي اللبيب وهو المحمود. نعم.
ولذلك قال الثوري رحمه الله: إذا رأيت العالم كثير الأصدقاء فاعلم أنه مخلط، لأنه إن نطق بالحق أبغضوه.
الله أكبر، هذه كلمة عظيمة، هذه كلمة عظيمة. يعني ماذا يا أخوان؟ كثير الأصدقاء يعني إيه؟ يعني أتباع كثر وجلساء كثر، فإذا رأيت ذلك فعلم أنه مخلط. صدق والله. لماذا؟ لأنه لو كان على الحق ويميز حقا من باطل ومحقا من مبطل لما كثر جلساؤه، لأن الحق كما قلنا ليبقي لك أحدا إلا من كان عليه. ومن الذي عليه؟ طائفة من 73 طائفة. إذا من يجالسك؟ قلة باعتبار من سواهم. فالسنة لا تبقي لك أحدا. لو واحد جاء إخواني ليحضر درس رجل سلفي ما أعاد الدرس، لو أعاد معنا نتبرأ من إخواني خلاص. صوفي، أشعري، معتزلي، حزبي، تبليغي، أيا كان مذهبه يا أخوان، لو حضر درسا واحدا لصاحب سنة لن يكرره إلا أن يكون قد تاب. فالسنة لا تبقي لك أحدا. لبعضهم يتغيظ من مقدمتك، أو لو جاء استمع لك خطبة وسمعك واستمع إليك وأنت تقول إن الحمد لله نحمده ونستعين، بس ده الظهر طلع سلفي ده من أول إن الحمد لله. طيب بقى لو صلى وراك مثلا في رمضان وأنت بتقرأ الوتر: اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا. ده متخلي بتاع، هذا بتاع ولاة الأمور ده. فما يقبل قلبه أبدا شيئا من هذا، ما يقبل قلبه شيئا من هذا. أول ما تقول هذا خلاص، ده فضلا بقى انك تقول ابن تيمية وابن عبد الوهاب، او تقول الالباني او ربيع بن هادي المدخلي. ولذا بعض الاخوة، شوف ايه اليوم قد يقول لك يا شيخ، يعني ممكن مثلا اصول السنة لما بقول لفلان او كذا هات الشرح، يعني بلاش شرح الشيخ ربيع المدخلي، يعني نجيب الشيخ احمد مثلا النجمي، او يعني حد ما اعرف، لان كلمة المدخلي هذه صارت تهمة. سبحان الله العظيم. صحيح، أنا نفسي في بعض الأماكن أقول مثلا ربيع بن هادي، ما أقول مدخلي. ربيع بن هادي شفاه الله، ما أقول المدخلي. بعض الناس قد لا يعرف من المدخلي إلا هذا، سبحان الله. فأنا أقول يعني غربة. فالسنة لا تبقي لك أحدا، فضلا أن تذكر أهل السنة الكبار العظام في هذا العصر مثل الشيخ ربيع أو الشيخ زيد المدخلي. السنة في غربة، فلا تبقي لك أحدا إلا من كان على منهج السنة. والله ولو كان هذا المخالف لك ولدك. أو أباك. فهذه كلمة عظيمة من الإمام العلم الثوري: إذا رأيت العالم كثير الأصدقاء فاعلم أنه مخلط. من أمثلة هؤلاء في هذا الزمان يا إخوان؟ أمثل دعاة الحزبي حسان، يعقوب، شوفوا أتباعهم كانوا ماذا؟ أتباعهم ماذا؟ كثر، مساجد بأدوار متعددة وطوابق متعددة ممتلئة من الساعة العاشرة، بعضهم كان يذهب بعد الفجر، شوارع ممتلئة، حتى ربما دخلت الأعداد إلى بيوت الناس وهم يفرحون بذلك ويترجمون لأنفسهم. أحدهم كان يقول: أنا كنت في المكان الفلاني كان عندي قرابة 60,000. والثاني يقول كذا. طيب تعال والله احنا عندنا في الكرة ملايين ممليانة، ده هذا اللي في المشاهد المباشر، أما لو حسبت في البيوت فالدنيا كلها إلا أنا وأنت ممن يرى أن هذا عبث. ولهذا الواحد كان إذا عاد من سفر مثلا من القاهرة ولا شيء في وقت مباراة يأتي الطريق لك وحدك، وإذا دخلت بلدا ما وجدت أحد في شوارعها، ولو تمر بجوار الناس وتشاهد في المقاهي يعني أنا أظن لو أن الإنسان أخذ أي شيء ما أحد يلتفت إليه، البصر يصوب إلى شيء واحد، فإذا حصل هدف حصل ضجة وكأن الدنيا سبحان الله انقلبت. وانظر إلى أتباع الشواطئ، وانظر إلى أتباع الفن الذي يقولونه، وانظر إلى أتباع الغناء والموسيقى، وانظر وانظر إلى آخر ذلك. وأما أهل الحق فإنه لا يصبر على التعلم منهم إلا من بصره الله، لأن أهل الحق يقوم منهجهم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ونفي ما عدا ذلك، يقوم على النفي والإثبات، إثبات ما يجب إثباته ونفي ما يجب نفيه، ومن هنا أنت من المنفي. فإن جلست وجدت ماذا؟ وجدت ما يعارض هواك، فكيف تألف من يعارض هواك؟ فهؤلاء يا أخواني جعلوا دعوتهم عامة، تكلم في الأشياء العامة وفيما يرضي الناس، حينما يطعن في حكام يطعن في كذا يدعو إلى ثورات. ولهذا لما قامت الثورات من قادها؟ الثورات لما قام بها كل الناس إلا أهل السنة قادوها، لأنهم مع الناس. تعرف لو أن الناس سلفيون ويقولون يجوز الخروج على الحاكم لكانوا مع الناس، لو كان الناس هكذا، لكن لما كان الناس في الميادين قادوهم في الميادين وأرادوا أن يكونوا أئمتهم في الميادين، ولهذا على وسائل الإعلام صاروا يفخرون أن كل واحد يفخر بتاريخ نزوله إلى الميادين، أنا نزلت من أول يوم، أنا نزلت من ثالث يوم، أنا نزلت من الأسبوع، أنا نزلت قبل كذا، صاروا يفخرون، لأن من الذي يحرز هذا الفضل العظيم في الخروج على الحكام؟ هذا فضل عظيم، الثورة المباركة، من الذي يقود الثورة المباركة؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله: هذا آخر كلامه ملخصا وبالله التوفيق.
نعم. فين؟ هو شيطان، لكن الشيطان البشري أعظم شرا من الشيطان من الجن باعتبار الناس، لأن الناس ما يرون شيطان الجن، يرون شيطان الإنس، فلهذا كان أعظم من هذا الأمر، لأنه يباشرك، لأنه معك، يأكل معك، يشرب معك، يخرج معك، يدخل معك، وإلا الشر الذي عنده من الشيطان، فكيف أشر يعني من الشيطان باعتبار؟ نعم، وإلا هو شيطان. نعم.
الفصل السادس في بيان علامات علماء الآخرة والعلماء السوء.
قال الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء بعد ذكر الأخبار والآثار الواردة في ذم
يعني
العلماء.
نعم.
بعد ذكر الأخبار والآثار الواردة في ذم العلماء السوء
أو علماء السوء. نعم.
في ذم علماء السوء، هذه الأخبار والآثار تبين أن العالم الذي هو من أبناء الدنيا أخص حالا وأشد عذابا من الجاهل، وإن الفائزين المقربين هم علماء الآخرة، ولهم علامات منها ألا يطلب الدنيا بعلمه، فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وانصرامها وعظم الآخرة ودوامها.
هذه أصف علماء الآخرة.
ألا يطلب الدنيا بعلمه، فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وانصرامها وعظم الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة ملكها، ويعلم أنهما متضادان وأنهما كالضرتين مهما أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى، وأنهما ككفتي الميزان مهما رجحت إحداهما خفت الأخرى، وأنهما
سبحان الله سبحان الله. نعم. وأنهما يعني ما يمكن تجتمع، يجتمع حب الآخرة وحب الدنيا في قلب العالم، تحب دنيا وتحب آخرة، والمراد حب الدنيا لذاتها، والإنسان قد يحب الدنيا لأنها معبر عن الآخرة، ولهذا الدنيا لا تذم بإطلاق، مذموم فيها كل شيء إلا ما كان من ذكر الله وطلب العلم والدعوة إلى الله. فالدنيا إما أن تكون معبرا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما أن تكون معبرا إلى نار تلظى، فليس الدنيا مذموما بالإطلاق، كل ما في الدنيا باطل، لا، كل ما في الدنيا باطل إلا 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 ما كان من ذكر الله سبحانه وتعالى، صلة الأرحام والدعوة إلى الله، وهل أحرز المحرزون السبق إلى الله عز وجل إلا في دنيا، حتى ابتلاءاتها حتى فتنها، فالصبر عليها أعظم الأعمال وأعظم الأجور. ففي الدنيا أحرز الصديق صديقيته بعد فضل الله، والفاروق فاروقيته، أحرز العشرة المبشرون هذا الأمر وهذا القدر في الدنيا، إنما يسمى حب الدنيا وملذات الدنيا وكذا، ما حب الآخرة هذا لا يجتمع في القلب اجتماعا كاملا، وإنما على قدر ما يكون في قلبك من الدنيا على قدر ما ينقص من قلبك من الإيمان والتعلق بالله عز وجل. نعم. ولهذا هو يمثلها ككفتي الميزان، مهما رجحت إحداهما خفت الأخرى، ما ترجح كفة على كفة يعني هذه ترجح هذه تخف، لابد. فإذا رجح عندك العمل الآخرة خفت كفة الدنيا، أو العكس أو يتساويا. نعم.
وأنهما كالمشرق والمغرب، مهما قربت من أحدهما بعدت عن الآخر.
نعم، يعني هذه الحقيقة أمثلة جيدة، لو أراد إنسان أن يفرق أن يضرب مثل شيئين لا يجتمع، فيقول المشرق والمغرب، كلما اقتربت من أحدهما ابتعدت عن الآخر. صحيح سبحان الله، يعني هذا مشرق وهذا مغرب، إذا اقتربت من المغرب ابتعدت عن المشرق، وإذا اقتربت من المشرق ابتعدت عن المغرب، إنما اجتمعان. ممكن تجيب المشرق والمغرب معا؟ ما يمكن. نعم.
وأنهما كقدحين، أحدهما مملوء والآخر فارغ، بقدر ما تصب منه في الآخر حتى يمتلئ يفرغ الآخر.
الحقيقة هذه فائدة في التمثيل، هذه فائدة في التمثيل، يعني شوف كالضرتين، بدأ بالضرتين، مهما أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى، لكن هذا أخف يعني ممكن ها، لكن أو أنهما ككفتي الميزان، وأنهما كالمشرق والمغرب، وأنهما كقدحين. حقيقة يعني هذا مثل يضرب، والأمثال تضرب لكثير من المفردات، فاحفظ هذا المثل فإنك ستحتاج إليه في كثير من المفردات، كثير من المفردات سبحان الله. نعم.
ومنها ألا يخالف فعله قوله،
يبقى الصفة الأولى من علماء الآخرة ألا يطلب الدنيا بعلمه، فمن طلب الدنيا بعلمه انحرف علمه بقدر ما طلب من الدنيا، لأن الدنيا لا تستقيم له إلا بالتنازل عن علمه. يعني حينما ترجو من رجل مالا ولا جاهه وكذا، هذا يمكن لو يدخن أمامك وسألك عن تدخين، يمكن إن لم تقل يعني هذا مستحب قد تقول يعني مكروه، وانت عارف المكروه يعني ما يثاب تاركه ولا يعقب فاعله، يعني هيقول مكروه يشرح المكروه كمان حتى لا يغضبه، وربما طعن في الدين وطعن في كذا وأنت ساكت، بل ربما تبتسم له وترضيه لأنك ترجو دنياه. لكن لو كنت ترجو الآخرة لقلت حلال وحرام، يجوز ولا يجوز، نعم هذا كذا وكذا وكذا إلى آخره. ولو فقدت دنياه، الإنسان ليس عبدا لدنيا. نعم.
ومنها ألا يخالف فعله قوله، بل لا يأمر بالشيء ما لم يكن هو أول عامل به. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وقال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال في قصة شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذتم دراسته عملا، وسيأتي قوم يتفقهونه يثقفونه مثل القناة، ليسوا بخياركم. وفي مثله قوله تعالى: ولكم الويل مما تصفون. ومما أخاف على أمتي زلة عالم وجدال منافق في القرآن.
لأن زلة العالم زلة العالم. نعم.
ومنها أن تكون عنايته تحصيل العلم النافع في الآخرة. نعم. المرغب في الطاعة.
هذه الثالثة، أن تكون عنايته تحصيل العلم النافع في الآخرة، يعني الذي ينفعه في الآخرة. يبقى الثاني ألا يكون على ضرب المنافقين فيخالف فعله قوله. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أنهاكم عن منكر وأتي، وأمركم بمعروف ولا أتي، كالحديث الصحيح الذي فيه الرجل من هذا الصنف الذي يراه أهله النار وقد خرجت أقتابه، فصار يدور معك من ذو الحمار في الرحى، هذا الشيخ اللي كان بيعلمه يا إخوان، فقالوا: يا فلان، ألم تكن تأمرنا المعروف تنهى عن المنكر؟ كنت عالمنا وشيخنا ومفتينا. قال: نعم كنت. قال: بلى، كنت أمركم معروف ولا أتي، ونهاكم عن المنكر وأتي. نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذه الصفة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. سبحان الله، هذا في بيان يا أخوانا أن الإنسان يجمع بين النصح والعلم في نصح الخلق والرفق، وأن الإنسان ينصح بالعلم وما عليه بقى، هذا يستقيم هذا لا يستقيم، هذا بين يدي الله. لكن لا تتنازل عن شيء من علمك تحريفا وتبديلا من أجل أن تقدم صورة من الدين والعلم يقبلها المخالف ويقبلها المعرض. انتبهوا يا أخوان، من الآفات التي يدخل بها الشيطان على قلوب بعض الدعاة أنه يغير صفة العلم الشرعي الصحيح، فيحاول أن يترخص بأشياء ويأتي بأشياء على خلاف العلم من باب تأليف القلوب ومن باب جبع القلوب على الحق، وهذا غلط. وإنما العلم كما ورثته ورثه، لكن لك أسلوب طيب، لك وعظ، لك توجيه، لك كذا لك كذا، بالأسلوب الطيب. أحدهم والله إخواني، أحد الناس يعني من العوام بيتصل علي من ليلتين، ف يعني لو تجد رخصة، يعني كم تمنيت لو وجد رخصة في أمر يعني من أمور الشرع لهذا، لأن هذا الرجل تاجر، هو زوجته قد اتصلت زوجته أولا، ثم هو بعد ذلك اتصل في مسائل يعني التموين والزيادة في بعض السلع لأنه ما يربح على حسب الهامش الربح اللي وضعت الدولة له هو يقول هذا ولا يأتي بالإيجار، فأنا بس أزيد عن نصف الجنيه. طبعا تعرف أن التاجر الذي يريد أن يتجاوز ولا يخاف الله ما يرجع إلى عالم، بل يرجع إلى هواه. الدولة تقول له بيع هذه بخمسة وعشرين ولك هامش ربح نصف مثلا جنيه أو شيء، يريد أن يجعل اثنين جنيه ثلاثة جنيهات، الذي لا يتقي الله. لكن سبحان الله هذا يريد فقط زيادة نصف جنيه، وزيادة حقيقية فعلا فعلا هو محتاج لها، وإلا ما يربح. واتصلت امرأته وقلت لها هذا لا يجوز. قالت بس الحساب وكذا وكذا وكذا. قلت هذا ما يجوز، وتخاف الله تريد تقول أنا ما أريد، إن لم يكن يعني الشرع يقول هذا أنا ما أريده رغم أننا نخسر. قلت والله هذا الهامش الموضوع لكم من الدولة، إن مشى معكم الحمد لله، ما مشى معكم اتركوا، لكن كيف أبيح لك تأكل الحرام لأنك ما تربحين؟ بس زوجي والله وكنا دايما حريصين، بس المرة هذه حصل كذا وصار وضع التموين، وزوجي قال أنا استفتت ثلاثة قالوا حلال واحد قال حرام، فنبقى مع الأغلبية. قلت لا هذا مع هواه لا مع الأغلبية، هذا مع هوى. المهم قلت له والله هذا اللي عندي، والله أرجو أن الله عز وجل يفتح لكم بالحلال وكذا. وخلاص كنا على سفر، وبعد ساعة وجدت رجلا يتصل، قال أنا زوجي اللي كان بيقول إيه أنا مع الأغلبية لزوجتي. قال أنا بس أنا أفهمك الصورة، أفهمني الصورة كاملة، فعلا صورة يعني صراحة لو لم يكن إنسان عنده ورع وتقوى هيضع نصف جنيه ببساطة وبيقول للناس أنا واضع نصف جنيه زياد لأن هخسر. موافقين شوف بيقول الناس، واللي مش يعني صورة مثالية لزيادة ضعيفة جدا. غيره بقى بياخد 26، هو عايز ياخد، هو يريد أن ياخد 25.5، وكل المحترزات دي وأخبر الناس والناس تترك على راحتها. سبحان الله تتمنى مع أمام هذا الورع والديانة أنك لو في أدنى رخصة بس فين. فانتقبت بقى في النهاية مع الرجل بعد هذا كله، قلت له والله هذا كله إلى الوعظ، قلت له والله يا أخي وقفتك هذه جزاك الله خير، أنت بعد زوجتك هذه الوقفة الحلال والحرام، وأنا أعلم جيدا أنك لو أردت أن تأخذ جنيهين أخذت، ولا أحد يراجعك ولا أحد ينكر عليك، هذه الوقفة عندي أعظم من تموينك وأعظم من الدنيا بما فيها. تعرف لو الدنيا هذه كلها ذهب في سبيل ورعك وتقواك هذا الذي أحسبك عليه والله ما تسوى، فاصبر وكذا. المهم بالوعظ هذا والأسلوب قال يا شيخ والله جزاك الله خير، وأنا إن شاء الله لن أخذ شيئا من هذا ولو أترك هذا، ده حتى أنا أريد والله أتركه، لكن قالوا المال اللي كنت دفعته وكذا وكذا آخره لن تأخذه الآن، مش عارف بعد يعني، حتى هو يريد أن يترك ولكن المال يعني سيأخذ بعد مدة على حسب الشرطين يعني. فقال والله مهما كلفني يعني معنى كلامه وسأترك هذا وكذا. فيعني الحكم الشرعي أنت وضعته تتمنى من قلبك لو كان، فأستشعرت فعلا سبحان الله لو لم تكن هذه الفتوى قائمة على ديانة ممكن يعني أنت مش هتجامل، أنت ما تعرف أصلا هو من، بس تتعاطف على الأقل معه، تتعاطف مع إنسان يريد التقرب إلى الله وتخشى أنه ممكن يفتن وممكن مثلا كذا، لكن هو الدين الذي لا يمكن أن تبتعد عن حكمه واسمه ورسمه. ولكن الدين فتح لك ماذا؟ ها الموعظة الحسنة، تحريك القلوب، لعل في هذا الباب من هذا الباب يأتي، من هذا الباب يأتي. فليست المسألة سهلة، قد تكون مع وجيه من وجهاء الدنيا وعنده وانت أمامه ويطلب فتوى، والفتوى هذه الحق فيها لا يرضيه فتمتحن أنت. لكن اعلم أيضا فائدة أخرى، شوف هذا الرجل سبحان الله اللي انشرح صدره للحق ووصل إلى درجة يعني لو خسر كل شيء بس ما يخسر دينه ورعه هذا يكفي. اعلم أيضا أنك لو جلست عند وجيه من وجهاء الدنيا ولو حاكم من حكامها ورئيس من رأسها اعلم أن من يجامل الحاكم، من يجامل الوجيه، من يجامل الوزير، من يجامل الغني، من يجامله بدينه يسقط عنده. واعلم أن من يثبت على دينه ولو أنكره ولو قال اخرج، اعلم أنه يعظم في قلبه. اعلم هذه الفائدة جيدا. شوف زي الشاب الفاسق اللي بيتجر بالنساء، من أغلى امرأة عنده؟ من المرأة التي إن أراد أن يتزوجها من اختارها؟ التي ترفضه، التي لا تكلمه، التي تصده، التي لا ترد عنها تفه، تمول أخرى بين يديه. هذه للمتعة وليست للأولاد والأبناء والزواج. فهذه تعظم عند، فخذها قاعدة. خالف من تخالف بدين، اسلوب طيب وأدب، مو بعربدة حتى يحفظ عربدتك أمامه. مسؤول انت مثلا كمسؤول، انت اصلا رجل اشتريت مش عارف الدنيا باخره، وانت لا، ان اديت الحكم الشرعي وثبت عليه، لكن بادب ايضا، بادب، وتفجر في قلبي ينابيع الخير، وانت جزاك الله خير، وانا عارف والله انك تريد الخير وتريد كذا وكذا وكذا وكذا، لكن احنا فقط نريد ان الخير هذا يكون بالكتاب والسنة، وانا وانت سنقف بين يدي الله عز وجل، وانت جزاك الله خير حريص على منصبك انت تفعل هذا، لكن اعلم انك ستسأل عن كل هذا. ليه انت تعرض نفسك المسألة من اجل الناس ومن اجل كذا؟ فحتى لو ما رضي بقولك، لكن اعلم ان هذا يحفر مكانتك في قلبه. هذا أمر معروف، أمر معروف. الرجل الذي يغض بصر أمام امرأة تكلمه حتى لو في بيع وشراء، ستترجم لك تلك المرأة طيلة عمرها أن هذا أعف الناس. فيا إخواني سبحان الله، الثبات على الدين صحيح وابتلاء وامتحان واختبار صعب، حينما تكون بين وجيه قوم إما أن تخشى بأسه وإما أن تطمع في دنياه ثم تقول الحق، صعبة. وهذه محكات يظهر بها معدن الإيمان، لكن في النهاية يربح من اتقى الله. أنت عارف خصمك اللي ترد عليه من أهل بدع، إن رددت عليه بديانة فلم تكن له فاضحا فيما لا ينبغي أن تظهره، كذكر معصية خفية أو تعيير بماض قد تاب منه، أو سخرية من مظهر أو من شكل هو عليه، أو تعيير له بولد أو زوجة أو عائلة أو بلد، أو وأنت يمكن أن تقول هذا لكنك تترك كل هذا، وإنما تتكلم معه بالعلم والديانة، اعلم أن هذا ولو رد عليك ردودا ولو حذر منك، والله والله أنت في قلبه قوي، أنت في قلبه إمام، لكن هواه يأبى أن يعترف بهذا، لكن يعلم أن هذا في القلب. ولهذا احذر أن تخاصم صاحب علم وديانة، فادعو عليك في جوف الليل. وهذا والحمد لله لا يكون في صاحب بدعة، وإنما يكون في صاحب سنة، وصاحب السنة لا يمكن أن يكون خصيمك يوما ما بفضل الله. لكن فليحذر أهل البدع خصومة أهل السنة. تخاصم من؟ تخاصم وليا لله. نعم.
قال: ومنها أن تكون عنايته تحصيل العلم النافع في الآخرة، المرغب في الطاعة، مجتنبا للعلوم التي يقل نفعها ويكثر فيها الجدال والقيل والقال.
التجار، التاجر لو اختبر العامل عنده ونجح في قرش واحد، قرش ترك له كل شيء، خلاص الاختبار. بس اختبار التجار قد يختبرون بأشياء، يعني مثلا ممكن مثلا مما ذكر لي بعضهم كان عامل عند ناس، فالمهم حطوا له يجي 10,000 أو كذا كيس الزبالة، هو طبعا العامل ده بيروح ياخد زبالة يغيرها، فهو حط له كده ظرف في كيس الزبالة ومع زبالة وأوراق وخلاص، يعني ما حدش يلتفت، يعني لا تلتفت. والعامل باليومية على يعني مبلغ زي هذا ومحدش بقى عارفه كده. اذا به ايه بالعامل ياتي به مره برضه زي كده خلاص. طيب ايه اللي حصل يا اخوان؟ اللي حصل ان الخزينه معاه يضع فيها ما يشاء وياخذ ما يشاء، هو اللي حاسب الناس، يتركون له المفتاح، لان اللي اتقى الله في هذا خلاص انت امنته، تامنه، تامن هذا. انما اللي تيجي تحاسبه يقول لك اه والله اصلا نسيت، اصل الورقه مش عارف كانت فين. طيب اه والله اصلا ما خدتش بالي، اصل كان خلاص انتهى. ده لا يمكن تامنه على قرش واحد، لا يمكن تامنه على قرش واحد. الذي يؤمن على هذا الدين يامنه الناس ويضعون له كل شيء. كذلك الدين لو امنك الناس في فتوى، لو امنك الناس في علم. ولهذا اخواني اخص صفات العالم الامانه، وهذا معنى الثقه والعداله، الامانه. الامانه ان يكون امينا على نقل، امينا على قول، امينا في عرض المساله. انا ممكن اكون مخالف الجمهور ولا اذكر ان ده الجمهور، بل اقول العلماء على كذا 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 كذا، ولا اذكر حتى القول الاخر، مع انه قول الجمهور مثلا انا ما في مشكله اقول قول الجمهور واضعفه، او اتي وانا اناقش مساله الى دليل قوي عند الخصم اهمله، ارد على كل شيء الا دليل القوي، انما اتي بادله ضعيفه ارد عليه حتى اقنع الناس ان هذا القول متهافت ولا حظ له من النظر. لا، سأن يكون دينا في عرض أقوال، في عرض أدلة، في المناقشة. نعم.
ومنها أن يكون غير مائل إلى الترف، إلى الترفه في المطعم والمشرب والتنعم في الملبس والتجمل في الأثاث والمسكن، بل يؤثر الاقتصاد في جميع ذلك ويتشبه فيه بالسلف ويميل إلى الاكتفاء بالأقل في جميع ذلك. وكلما ازداد إلى طرف القلة ميله ازداد من الله قربه وارتفع في علماء الآخرة حزبه. انتهى.
نعم.
ومنها أن يكون
يعني لا شك الترفه الزائد وزيادة. لماذا؟ عند العالم وطالب العلم يأخذ من الدنيا بالقدر. ليس معنى هذا أنه لا يلبس الجديد، ليس معنى هذا أنه لا يسكن في الفسيح، لكن أن يكون بالاقتصاد، فلا ينفق نفقات في أشياء لا يؤجر عليها بل قد يأثم، فغير أولى أن يضع فيها ماله. فإذا كان الإنسان على ذلك فنعم هذا شأن علماء السلف، لكن لا تفهم من هذا تحريم اللحم وتحريم الجديد وتحريم وأن الإنسان يسكن في بيت مثلا فسيح إن استطاع قدرا عليه، أو بيت نظيف يستقبل فيه أضيافه ويكرم به في به الغرباء أو غير ذلك. لا، هو يرى أن يترك كل هذا ويعيش في بيت طين في يعرش بالقش، إذا نزل المطر أفسد عليه فراشه وأفسد عليه ثيابه، أن هذا هو الزهد. ليس كذلك، لكن في نفس الوقت أيضا لا يكون الإنسان مبالغا واضعا ماله فيما يضع فيه أهل الدنيا الذين لا يرغبون في الآخرة، فيريد أن يأتي بالأدوات الكهربائية من أوروبا، ويريد أن يأتي بكذا من كذا. لا، إنما الشيء الذي تحصل به الفائدة والنفع، وقد يأتي بالشيء الجيد لا لكون هذا من الطرف، لكون هذا لمن قدر عليه، هذا من التوفير وليس من طرف. أن يأتي بشيء يبقى عنده 20 سنة أولى من أن يأتي بشيء يبقى عنده 2 سنين، لكن لو ما معه إلا هذا الشيء الذي المال، يعني يأتي بشيء يبقى عنده 2 سنين ما في إشكال. لكن أنا لو أني مثلا هذا الشيء بخمسة، لكن في شيء ب20، وهذا اللي ب20 أنا ما أتيت به لكون الأرقى وغيره يغني عنه، لا، أنا أتيت به مثلا مع قدرتي على ذلك، أتيت به لأن هذا أدوم عمرا ولا يكلفني في المستقبل أعظم مما يكلفني الآن من هذا. المهم أن الإنسان يبتعد عما لا نفع فيه، لا تنتفع به لا في دنيا ولا في آخرة. نعم.
ومنها أن يكون مستقصيا عن السلاطين فلا يدخل عليهم البتة ما دام يجد إلى الفرار عنهم سبيلا، بل ينبغي أن يحترز عن مخالطتهم وإن جاءوا إليه، فإن الدنيا حلوة خضرة وزمامها بأيدي السلاطين، والمخالط لهم لا يخلو عن تكلف في طلب مرضاتهم واستمالة قلوبهم مع أنهم ظلمة. ويجب على كل متدين الإنكار عليهم وتضييق صدورهم بإظهار ظلمهم وتقبيح فعلهم.
طبعا هذا السلف رحمهم الله تعالى له موقف المسألة الدخول على السلاطين والتعامل معهم. أما من كان يدخل إليهم فيصدق كاذبهم ويكون يدا لظالمهم فإن هذا مذموم قولا واحدا. هذا صنف يتملق ويكون يدا وعونا لهم على المعاصي والمخالفات. الصنف الثاني من يدخل عليهم فيذكر ويعلم جاهلهم ويخوف ظالمهم، فهذا صنف. وصنف آخر يعتزل فيقول أخاف على قلبي، فلا هو المتابع لما هم عليه ولا هو المنكر على ما هم عليه بينه وبينه. فأي الأصناف أولى بالمدح والثناء؟ أما الأول فمذموم، الذي يوفقهم على ما هم عليه إذا كان هناك ظلم وتعد ومعاصي. أما المعتزل فسالم، وأما المخالط المنكر المصلح الذي يأمن على قلبه وهو أضرى فذاك الغانم، لأن الحاكم إذا خلى عن البطانة الصالحة كان إفساده أعظم. لكن لعل تذكيرك إياه بالله وإرجاعك إياه إلى شرع الله أن هذا يؤثر فيه. فهذا المصلح الذي يجلس مع هؤلاء هذا المصلح بشرط أن يكون قويا لا ضعيفا، لأنه قد يدخل من بابة الأمر المعروف ونهي عن المنكر ثم يتورط لأن قلبه ضعيف، فأورد على قلبه ما هو أقوى منه ففتن. فقد يكون في الأول عنده ماذا؟ في الأول عنده الحماس أمر وأنهى، ولكن ضعيف القلب. فمثل هذا لو دخل فوجد ضعفا في قلبه وموافقة وكذا هذا يهرب ولا يستمر. إذن فالمعتزل سالم والمتابع ظالم والمصلح غانم. ولهذا كان حال السلف بين معتزل سالم وبين مصلح غانم، ولم يكن منهم المتابع الظالم. يبقى نستطيع أن نقول أحوال العلماء مع السلاطين في الدخول عليه، نقول هؤلاء أقسام ثلاثة. الأول متابع لهم ظالم، والثاني معتزل عنهم سالم، والثالث مخالط مصلح ناصح لهم غانم. ليس الشأن يا أخوان الإنسان يعتزل مواضع الشر والمخالفة وكذا ليسلم قلبي، وإن كان هذا سالما ما لم يتعين عليه المخالطة الإنكار. لكن يا أخواني من للناس؟ ولهذا مخالطة الناس والصبر على أذاهم تعليمهم أعظم بكثير من اعتزالهم. فالاعتزال وإن سلمت ستسلم أنت، ويا ليتك تسلم، لكن غيرك يتورط في المحرمات ولا ناصح له. أما الذي يخالط ويتحمل ويأمر وينهى هذا مصلح، وهذا نفع متعدي، وهؤلاء هم أولياء الله. الإنسان ما يختار بيئته، ما أقول الله أنا حسب الحرم واجلس صيغة عمري، أشرب من زمزم ماء مبارك، وآكل تمرا طعام مبارك، وأطوف ببيت عبادة لا توجد في الأرض إلا في هذا المكان. إيه رأيكم يا أخوان؟ لو أنا استفتيكم الآن، أنا هشام على كرسي الآن، نتذكر أنا وإخواني هذا الأمر، أنا جماعة معايا فيزتي الآن، ممكن أروح الآن تنصحوني أذهب إلى الحرم بين زمزم وبين تمر وبين طواف حتى ألقى الله على هذا، ولا أبقى؟ تفتوني بإيه؟ كمان أخذك معك يعني أذهب وكمان أخذك، أكلكم يعني معانا، نشرب زمزم ونأكل تمرا ونطوف بيتا. نعم هذا أو ذاك. والله يا أخواني ولا رسالة واحد، والله ولا رسالة واحد. ظني أنا قد أكون مصيبا وقد أكون مخطئا، والله لو أبقى ظهري وعشت ألف سنة، ألف سنة أنفع نفسي بخاصة. هذه ما تساوي عندي رسالة في السنة نعلمها الأمة، لأن هذا أعظم الجهاد، أعظم الجهاد. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يصحح الله بك مفهوما، لأن يرجع الله عز وجل بك ضالا، لأن يرد الله بك شر مبتدع، أعظم من كل هذا. وهكذا فهم الصحابة وفهم سادات الأمة وجابوا الأرض. كم صحابيا مات في المدينة ومكة؟ كم صحابي بالنسبة لسائر الصحابة؟ قلة. فأين مات الباقون ولما؟ فالدعوة إلى الله قال فيها الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم
شيخنا، في أبيات في الحاشية عن أبيات طيبة.
نعم.
قال: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من دانهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما.
نعم، هذا ليس حق العلم. نعم.
وإذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أذلوه فهان ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تهجم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها ألا يكون مسارعا إلى الفتية، بل يكون متوقفا محترزا ما وجد إلى الخلاص سبيلا.
ود لو كفاه أخوه، كما قال ابن القيم رحمه الله عن جماعات من السلف. نعم. كانت الفتية تعرض على الواحد فينقلها إلى غيره حتى تعود إلى الأول، قال الشافعي: وددت أن ما عندي عند جميع الناس. العلم مسؤولية سبحان الله، فمتى ما كفاك أخوك الحمد لله. نعم.
فإن سئل عما يعلمه،
فإذا كان الإنسان يسأل عن درهم من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فستسأل عن علمك أيضا، من أين أتيت به وكيف وضعته. لا تظن أن الكلمة في العلم هكذا، ولكن ولهذا من أخطأ في العلم صحح وبادر. فإذا جاء شيطان يقول أنت الآن تتراجع وأنت الآن قال إليك عني، لأنك ستسدد ذلك في الآخرة. مثل حقوق العباد، إن أرجعتها في الدنيا مع صعوبتها ومشقتها لم تكن لك عقوبة في الآخرة، لكن إن منتك نفسك الأماني وكثرت مالك ولم ترجع حقوقها إلى أهلها سددت حقوقهم في الآخرة، لكن بالحسنات وليس بالدولارات ولا بالجنيهات. نعم.
فإن سئل عما يعلمه تحقيقا بنص كتاب الله أو بنص حديث أو إجماع أو قياس جلي أفتى، وإن سئل عما يشك فيه قال لا أدري، وإن سئل عما يظنه باجتهاد وتخمين احتاط ودفع عن نفسه وأحال على غيره إن كان في غيره غنيته. هذا هو الحزم. وكان الصحابة يتدافعون أربعة أشياء: الإمامة والوصية والوديعة والفتياء. وقال بعضهم كان أسرعهم إلى الفتية أقلهم علما وأشدهم دفعا لها أورعهم. وكان شغل الصحابة والتابعين في خمسة أشياء: قراءة القرآن وعمارة المساجد وذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنها أن يكون أكثر اهتمامه تعلم علم الباطن ومراقبة القلب ومعرفة طريق الآخرة وسلوكه وصدق الرجاء في انكشاف ذلك.
الأول كان الصحابة يدفعون أربعة أشياء: الإمامة، الوصية، الوديعة، الفتية. الإمامة يعني فيبتعد الواحد عن الولاية لأنها صعبة وشقة وتبعاتها كثيرة، فلهذا كانوا يهربون منها والنبي زهدهم فيها، وأن الواحد لا يطلب ذلك، فإن طلبها لم يعن عليها، وإن جاءته ورأى في نفسه ديانة فأخذها بحقها أعانه الله عليه. والمراد إذا طلبها للدنيا، إذا طلبها للإمامة، وإذا طلبها لنفع الدنيوي فإنه يخذل ولا يعان عليه، لكن يخرج من هذا لو طلبها تدينا، لو طلبها لإقامة حق، لو طلبها لإيقاف فساد، هذه لله. هذا ما طلب الإمامة لنفسه، إنما طلبها لدينه، دينه سبحانه وتعالى. كما طلبها يوسف وقال اجعلني على خزائن الأرض. نعم. من إليه؟
حديث عند البخاري في هذا الأمر.
أي أمر؟ نعم. نعم. وأما الوصية، هذه الإمامة، وأما الوصية فأن الذي يظهر لي أن أحدا يدفع له وصية ليقوم عليها وكذا، فهذه أيضا فيها مشقة، لأن قد يطمع الإنسان في شيء وقد يخل بشيء، فلهذا يهرب من ذلك حتى لأنه يخشى ألا يقوم بحقه. وكذلك الوديعة، أن استودعك أحد شيئا من ذلك فتخشى ألا تقوم بحقه. ولهذا في حديث البخاري، حديث الزبير بن عوام لما قال لولدي عبد الله يوم الجمل، قال: وما يعني أرى إن لن يقتل يوم إلا مظلوما، وإن أراني سأقتل اليوم مظلوما، وإن أكبر همي لديني وكذا. يقول عبد الله بن زبير: كان دينه إيه؟ أن الناس يأتون بودائع فيقول لا هذه أمانة عندي، يعني إن ضاعت أنا مكلف بها أو شيء من هذا. فالوديعة أمر عظيم أيضا، والأمر ربع الفتية، فأمرها عظيم. يخشى الواحد أن يقف بين يدي الله، قد يكون فرط في فتوى أو بدل أو غير، فلهذا كانوا يتدافعون هذه الأشياء، الإمامة والوصية والوديعة والفتية، ويحرصون على خمسة أشياء: قراءة القرآن وعمارة المساجد وذكر الله والأمر معروف والنهي عن المنكر. فعمل الصحابة كان فيما يقربهم من الله، ولا يكون فيه تبعة إذا وقفوا بين يدي الله. نعم.
حديث الزبير.
نعم. لا معروف حديث الزبير. نعم. أيه؟ نعم. أعم. أعم. لا أعم. يعني ما يبعد أن يرد بإمامة الصلاة لكنها أعم. يعني الإمامة. إمامة الصلاة أهون، إمامة الصلاة أهون، لكن الذي يظهر الإمامة الولاية، الولاية. نعم. أي نعم بئس في الإمارة. نعم.
قال: ومنها أن يكون أكثر اهتمامه تعلم علم الباطن ومراقبة القلب ومعرفة طريق الآخرة وسلوكه وصدق الرجاء في انكشاف ذلك من المجاهدة والمراقبة.
نعم.
ومنها أن يكون شديد العناية بتقوية اليقين، فإن اليقين هو رأس مال الدين، وقليل اليقين خير من كثير العمل.
نعم.
ومنها أن يكون حزينا،
ومما يدل على أن اليقين يطلب ويحرص عليه، وقول إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلب. نعم.
ومنها أن يكون حزينا منكسرا مطرقا صامتا، يظهر أثر الخشية على هيئته وكسوته وسيرته وحركته وسكونه ونطقه وسكوته، لا ينظر إليه ناظر إلا وكان نظره مذكرا لله تعالى.
الله أكبر، الله أكبر. فعلا إن من عباد الله من إذا نظرت إليه نشطت على الطاعة، تقربت إلى الله. إن رأيت عالما حريصا على علمه وكذا ويتقي الله فيه نشطك على العلم، إذا رأيت عالما صاحب سمت وكذا نشطك على التقوى. فعلا يا إخواني من عباد الله من إذا رؤي ذكر الله. ذكر الله يعني أول ما ترى تقول لا إله إلا الله؟ لا، ذكر الله بمعنى أنك تنشط على الطاعة. إن كانت علما نشط على العلم، إن كان عبادة نشط على العبادة، إن كان أمانة نشط على الأمانة. من هو قدوة؟ إذا رأيت ذكرك بحق الله في هذا الشيء، هذا معنى إذا رأيت ذكرت الله. بعض الناس قد تكون أنت في الحرم وترى واحدا عابدا لله، قد رأيته وأنت في مجلسك وهو بعيد عنك، لكن رأيته ساعات قائم يصلي أو حريصا على طاعة معينة، فتقوم أنت تصلي، تقول هذا ليس بأفضل منه، يبقى هذا رؤي فذكر الله. أو حريصا على مصحفه فتمسك أنت بمصحفك، أو رجلا قد بذل طعامه وماله، يا فلان تعال اجلس كل، يا فلان، فتنشط على النفقة، فتقول يعني سبحان الله هذا وضع بساطا يمكن في 50 كيلو تمر أو شيء، ومع ذلك محب ينفق، وأنا يعني ما أكون مثله، فتذهب تأتي ولو بكيلو تمر فتنفقه. هذا معنى إذا ذكر، إذا رؤي ذكر الله. نعم.
وكانت صورته دليلا على عمله، فالجواز عينه مزاره.
غير واضحة. نعم. في أخطاء حقيقة. نعم.
وعلماء الآخرة يعرفون بسيماهم في السكينة والذلة والتواضع. ومنها أن يكون أكثر بحثه عن علم الأعمال وعما يفسد الأعمال ويشوش القلوب ويهيج الوساوس ويثير الشر، فإن أصل الدين التوقي من الشر.
نعم، هذا بحثه يكون عن علم الأعمال. الله أكبر، هذا مصطلح جيد هذا يا إخوان، علم الأعمال، العلم الذي يترتب عليه عمل يا إخوان، وليس العلم الذي لا يترتب عليه عمل بل يفسد القلب ويشوش الذهن ولا تزداد به من الله إلا بعدا، علم سفسطة، لكن لا، علم الأعمال، علم الأعمال وعما يفسد الأعمال ويشوش القلوب ويهيج الوساوس ويثير الشر، كعلم الكلام أو علم ما لم يقع أو علم مفقود، تتكلم في القدر وتخوض فيه وتدع علم الشرع المطلوب منك. فالعلم علمان، علم مفقود وعلم موجود، فهذا يترك العلم الموجود ويخوض في العلم المفقود، فاحرص على ما ينفعك. هذا مصطلح جيد، أن يكون أكثر بحثه في علم الأعمال، الأعمال، العلم الذي يترتب عليه عمل، العلم النافع الذي أصحح به عقيدتي، الذي أصحح به عبادتي، الذي أصحح به معاملتي، الذي أقوم به أخلاقي، الذي أمر به بالمعروف وأنهى به عن المنكر وغير ذلك، هذا العلم المطلوب. إنما علم لا نفع فيه، لا واقع له، لا أطلبه. كان السلف إذا جاء الواحد وسألهم عن مسألة قال وقعت، قال لا، قال اذهب حتى إذا وقعت تعالى نلتمس لها جوابا. نعم نعم، ويل متفقهين، نعم، لغير العباد والمستعذين، نعم، الله أكبر، صحيح، صدق الأوزعي، ويل للمتفقهين لغير العباد، يعني الذي يطلب فقها لا يعينه على طاعة الله، علم الأعمال. طيب، هذا المصطلح هذا جديد، علم الأعمال، علم الأعمال، أطلب العلم لأعمال، فده مصطلحه علم الأعمال، علم يعمل به الإنسان، علم ينتفع به الإنسان، علم يقرب من الله، علم طلبه عبادة ونشره عبادة. نعم، سبحان الله، سلف رحمه الله ما ترك لنا شيئا، والله يا أخوان سبحان الله، يعني يأتينا الخلل من الجهل بعلوم السلف، وكلما كان الإنسان بعلم السلف أبصر كلما كان إلى الله أقرب وكلما كان في طريقته أقوم. إي والله يا أخوان سبحان الله، الله المستعان، رحم الله السلف، رحم الله السلف. نعم، هنيئا لهم ولمن اتبعهم. فالفضل في الدنيا راجع إلى قومين، قوم هم السلف وقوم هم أتباعهم بإحسان، بس، وسوى ذلك ضلال مبين وبعد عن الشريعة خطير. فالناس قسمان ممدوحان لا ثالث لهما، الأول السلف، الثاني من تبعهم بإحسان. فكن سلفيا أو تابعا لسلفيا ولا تكن الثالث، زي كده تبليغي احنا في الدورة القريبة هذه، فبيقول هو تبليغي، فبيقول جماعة التبليغ احنا ما نعترف ان احنا علماء، احنا لسنا، احنا ما بنقول احنا علماء، احنا بناتي بالناس من كذا الى كذا وخلاص، لسنا علماء. انت قلت له هذا اعتراف على أنفسكم بأن دعوتكم باطلة، لأنكم أنتم جماعة التبليغ والدعوة، والتبليغ والدعوة شرط البصير. قل لي سبيلي أدعو الله على بصير، يعني العلم. فقال لي أنا مش قصدي، بس أنا قلت له لا، هذا قصدك، هذا الذي تقولون أصلا، هذا شعار عندكم، ليس فقط أنكم لستم علماء بل وتحاربون العلم. احنا بنجيب الناس للعلماء، احنا نجيب الناس للعلماء، هل لازم يا شيخ الناس تكون كلها علماء؟ قلت له لا، ما هو بلازم يكون الناس علماء، ولن يكون الناس كلهم علماء، لكن الناس لا بد أن يكونوا إما عالم وإما متعلم. فأنت يا تبليغي لست بعالم، نعم، لكن هل أنت متعلم؟ لا. يعني رضيت لنفسك ألا تكون عالما ولا متعلما وتريد أن تكون داعية مبلغا، كيف يكون هذا؟ فإن لم تكن العالم، لأن الناس لن يكونوا كلهم علماء، فكن متعلما، لأنه يجب على الناس كلهم أن يكونوا متعلمين، كل يسعى في التعلم على قدر استطاعته. لكن أعلمهم يا أخوان أن براءة، براءة الناس مش كلهم يكونوا علماء. طب براءة، طب ما في رتبة أخرى؟ الذي ليس بعالم لابد أن يكون ماذا؟ متعلما، لأننا نحتاج في كل لحظة في بيتي مع أولادي مع زوجتي مع جيراني مع أرحامي مع في عملي في وظيفتي، ما يمكن أستغنى عن الدين والتعلم. ولهذا أنا أعجب والله يا أخوان، أنا أعجب من بيوت، من بيوت يموت فيها آباء، الآباء والأمهات، ويعقبهم الأبناء فيكونوا آباء فيموتون، وربما ما خرج من هذا البيت واحد يسأل عن مسألة شرعية في حياتي، ما استفتى أحدا. يعني ما شاء الله انت عرفت الدين كله، يعني أنتم تعلمون في بيوت جيرانكم وكذا، واحد جاءك يوم يقول يا شيخ ما حكم كذا؟ سبحان الله، يعني احنا مع الدين يا اخواني، مع العلم ليل نهار، والواحد يخرج من الدرس بمسألة بمسألتين بثلاث مسائل يريد أن يزيد بحثها، مع العلم ومع ذلك ما تنتهي المسائل وما ينتهي الإيرادات وما اللي ليس مع علم ولا يعرف شيء، بحاول أنت بتأكل كيف وتشرب كيف وتلبس كيف وتورست كيف ومعاملتك مع أرحامك يعني وظيفتك، معقول ما جاء في وظيفتك شبهة؟ معقول؟ هذا ليس لأنه مستغن، ليس مستغنيا، هذا لأنه ليس مستغنيا عن العلم يا أخوان، بل هو في حاجة وأحوج الناس العلم، ولكنه زهد فيه وجهل أنه في حاجة إلى أن يتعلم، وركب المحرمات بدون ورع. وإلى هذا لو أدرك خطورة الأمر لسأل العالم. نعم، نعم، ايوه، قال فال ايه،
الجواد عينه مرآه.
نعم نعم، يبقى الجواد عينه مرآته، اي نعم، وكان نظره مذكر الله تعالى، وكانت صورته دليل على عمله. ها،
فالجواد عينه مرآه،
فالجواد عينه مرآته. نعم.
قال: ومنها أن يكون اعتماده في علومه على بصيرته وإدراكه بصفاء قلبه، لا على الصحف والكتب ولا على تقليد ما يسمعه من غيره، وإنما المقلد صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه فيما أمر به،
أمر به
وقال، وإنما يقلد أصحابه من حيث أن فعلهم يدل على سماعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومنها أن يكون شديد التوقي من محدثات الأمور وإن اتفق عليه الجمهور.
قوله يعني أن يكون اعتماده في علوم على بصيرته وإدراكه بصفاء قلبه لا على الصحف والكتب، على بصيرته، والبصيرة هي العلم، والمعنى أن يكون اعتماده في علوم على العلم الصحيح الموروث الذي تلقاه عن العلماء لا عن الكتب والصحف. نعم.
ومنها أن يكون شديد التوقي من محدثات الأمور وإن اتفق عليه الجمهور، فلا يغرنه إطباق الخلق على ما أحدث بعد الصحابة.
نعم.
وليكن حريصا على التفتيش عن أحوال الصحابة وسيرتهم وأعمالهم.
الله أكبر. وما فوق أنه يقتدي بهم في فتواهم، في عقيدتهم، في أعمالهم، حتى ولو خلفه جل الناس. نعم.
وما كان فيه أكثر هممهم أكان في التدريس والتصنيف والمناظرة والقضاء والولاية وتولي الأوقاف والوصايا ومال الأيتام ومخالطة السلاطين ومجاهلتهم في العشرة، أم كان في الخوف والحزن والتفكر والمجاهدة ومراقبة الظاهر والباطن واجتناب دقيق الإثم وجليله والحرص على إدراك خفايا شهوات النفوس ومكائد الشيطان إلى غير ذلك من علوم الباطن؟ واعلم تحقيقا أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق أشبههم بالصحابة وأعرفهم بطريق السلف.
نعم، هذه قاعدة يا أخوان، هذه قاعدة بارك الله فيكم، قاعدة عظيمة جدا. اعلم تحقيقا أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق أشبههم بالصحابة. الله أكبر. وأعرفهم بطريق السلف. صدق صدق، أعلم أهل الزمان وأقرب أهل الزمان حق أشبههم بالصحابة. دي عبارات إخواني لابد نخرجها من الكتاب ونجعلها في جانب ونبوب عليها. هذه مهمة يا إخواني، الكتب الحقيقة يعني اللي بنقرأها الحمد لله كثيرة. نريد يا إخواني أن الكتاب ما ينتهي، يعني ننتهي من قراءته ونركنه يا إخواني لا، أخرج زبدته، تخرج العبارة وتصنفها، إن كانت قاعدة فقاعدة، إن كانت قاعدة فقهية ففقهية، عقدية عقدية، مسلكية مسلكية، لغوية لغوية، وهكذا. أخرج الفائدة، دي عبارات حية، عبارات حية. يعني لو لم تخرج من كتاب إلا بهذه مثل هذه العبارات يعني لكفى. أعلم أهل الزمان وأقرب من الحق وأشبههم بالصحابة. واعلم تحقيقا أن أعلم أهل الزمان وقوم حقي أشبههم بالصحابة وأعرفهم بطريق السلف. عبارات عبارات. مثل ما مر معنا أن زيادة العلم في بعض المواضيع قد تكون سببا في زيادة العذاب، فيكون مصلحة الخلق في طي كثير من العلوم. نعم.
قال: فمنهم أخذ الدين. قال الحسن: محدثان أحدثا في الإسلام، رجل ذو رأي سوء زعم أن الجنة لمن رأى مثل رأيه، ومترف يعبد الدنيا لها يغضب ولها يرضى وإياها يطلب فارفضوها إلى النار، وإن رجلا أصبح في هذه الدنيا بين مترف يدعوه إلى دنياه وصاحب هوى يدعوه إلى هواه، قد عصمه الله تعالى منهما، يحن إلى السلف الصالح يسأل عن أفعالهم ويقتفي آثارهم معترض لأجر عظيم، فكذلك كونوا. قال بعض العلماء: ما تكلم فيه السلف فالسكوت عنه جفاء، وما سكت عنه السلف فالكلام فيه تكلف.
الله أكبر، عبارة جديدة، عبارة عظيمة. سبحان الله سبحان الله. شوف إخواننا الذين قد يكونون نائمين الآن كم يفوتهم، كم يفوتهم. سبحان الله يا علاء، خليها بقى اللي عاوز يجي يجي الفجر بس حتى لا يحرم اخونا من اراد، فنفتح ونسال الله التيسير.
جزاكم الله خير يا شيخ.
يبقى سيبها حتى لا يفوتهم هذا الخير.
جزاكم الله.
فانظر يا اخواني، سبحان الله، ما تكلم فيه السلف فالسكوت عنه جفاء، وما سكت عنه السلف فالكلام فيه تكلف. يا الله سبحان الله، يعني كم تستحق هذا؟ مع ان انتبهوا يا اخواني ان المعاني ديت معروفة لنا صح، يعني احنا الكلام ده صعب من جهة العلم، مو بصعب، لكن الصياغة، الصياغة ان تكون قاعدة اسنادها سبحان الله، وإلا فمن جهة المعنى أمر سهل معروف، ما تكلم فيه السلف فالسكوت عنه جفاء، لأنه كتمل الحق، لأنه كتمل الهداية. فما تكلم في السلف تكلم به، أدعو إليه، أنشره، وما سكت عنه السلف فالكلام فيه تكلف، لأنه لو كان من الدين لتكلموا فيه، ولو كان من الحق الذي جاءت به الشريعة لنشروه. فلا تتكلفن شيئا سكت عنه السلف، فما والله عن جهل وقفوا، بل عن علم وقفوا. فاحذر أن تكتم شيئا تكلم فيه السلف، أو يكون في قلبك حرج أو شك أو ضيق أن تتكلم بما تكلم به السلف. واحذر أن تتكلف، أن تتجاوز ما تكلم فيه السلف، فهو الدين، هذا هو الدين. الله أكبر. نعم.
وقال غيره: الحق ثقيل، من جاوزه ظلم، ومن قصر عنه عجز، ومن وقف معه اكتفى.
الله أكبر، سبحان الله، هذه عبارة عظيمة أيضا، عبارة عظيمة عظيمة. الحق ثقيل، ثقيل على من يا أخوان؟ ثقيل على قائله، أن يبلغ بأمانة، ثقيل. إن سنلقى عليك قولا ثقيلا في 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 التكليف به، من أن تعلمه على وجهه، وأن تعمل به، وأن تبلغه، وأن تقوم بتبعاته. هذا معنى ثقيل، مش ثقيل عن على يعني اعتقاده هو أن ينشرح صدرك له، لا، ثقيل في همه، ثقيل في تحصيله وتبليغه والثبات عليه. فالثقل الذي فيه هو المراد من قول الله عز وجل: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. من جاوزه ظلم، خرج عنه، جاوزه خرج عنه بإفراط، ومن قصر عنه عجز بجفاء وتفريط. فلا تتجاوز فتكون غاليا، ولا تقصر عن امتثاله فتكون جافيا، والحق بين غال وجاف، بين غال فيه وجاف عنه. ومن وقف معه اكتفى. الحق ثقيل، فمن جاوزه ظلم، ومن قصر عنه عجز، ومن وقف معه اكتفى. فائدة. نعم، هات تفسير: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم نعم. من؟ نعم،
تفسير البغوي. البغوي،
نعم.
قال قوله تعالى: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: شديدا. قال الحسن: إن الرجل لا يهذي الصورة،
يعني اقرأ سريعا، يعني ولكن همه أن يصل إلى آخر الصورة. نعم.
ولكن العمل بها ثقيل.
الله أكبر، يعني سهل أنك تقرأ، سهل، والمعنى سهل عليه قراءتها لكن العمل بها صعب. نعم
لا يهوذ
يعني قال
أو يعني هنا هي مكتوبة بالذال
بالذال
بالذال نعم
أو كقول ابن مسعود هزا كهذا الشعر يعني قراءة سريعة مهم يعني قراءة سريعا سهلة على لسانه مطواعة له بل ربما يقرأ بالقراءات العشر يعني يقرأ بالقراءات العشر ولا إشكال عنده ماهر جات اللفظ ولا يعمل بما فيه أو لا يقف عند أوامره ونواهيه فليحرق قلبه بوعده ووعيده ولا ينقي علمه فيرد ما خالفه بموجب القرآن بل يقرأ القرآن ويفهم بهواه. نعم نعم أكمل.
وقال قتادة ثقيل والله فرائضه وحدوده.
تمام.
وقال مقاتل ثقيل لما فيه من الأمر والنهي والحدود.
نعم.
وقال أبو العالية ثقيل بالوعد والوعيد والحلال والحرام.
نعم.
وقال محمد بن كعب ثقيل على المنافقين.
نعم.
وقال الحسين بن الفضل قولا خفيفا على اللسان ثقيلا في الميزان. قال الفراء ثقيل ليس بخفيف.
نعم.
ليس بخفيف بخفيف السفساف لأنه كلام ربنا.
نعم.
وقال ابن زيد هو والله ثقيل مبارك.
نعم.
كما ثقل في الدنيا ثقل في الموازين يوم القيامة.
الله أكبر. الله. نعم.
ثم ساق بسندي حديث هشام بن عروة في نزول الوحي.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. تفسير السلف. تفسير السلف. تفسير السلف عظيم. تشوف كلها مفردات داخلة في المعنى. يعني هكذا مفرد. كلها مفردات صحيح. كلها مفردات صحيح. نعم.
قال المصنف
أيوة
هو
دكتور فاروق. نعم. نعم بالزاي ولا بالثال؟ نعم.
وحديث ابن مسعود بالذال أيضا.
إيه نعم.
هذن كهذا.
هذن كهذا الشيء. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما الضلالة لها حلاوة في قلوب أهلها.
الله أكبر رضا أكبر. هذه عبارة ما شاء الله متتالية يعني العبارة الواحدة علم وحدها يا إخوان. عبارة دي علم. الضلالة لها حلاوة في قلوب أهلها. ألا بس في إشكالية نعرف أن الضلالة هذه ظلمة في القلب حيرة شك كيف ابن عباس يقول لها حلاوة يعني هل الضلالة تولد حلاوة في القلب ها يعني التزيين تمام يبقى الضلالة حلاوة أنا تزين لهم أنها صحيحة ويشعرون بلذتها وإنما هي الشرك بالله أحيانا في دعاء غير الله فحينما يقف أمام قبر ميت أو يجلس عنده ويرجوه ويدعوه وكذا ها يجد لهذا حلاوة في قلبي حلاوة ماذا الضلالة وليس الحلاوة الممدوحة حلاوة اليقين. نعم. أي يستمرئونها أي يظنونها حقا. نعم.
وقال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا
هذا هو. نعم.
وقال تعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا.
نعم.
فكلما أحدث بعض الصحابة
فكل ما أحدث بعض الصحابة
فكل ما أحدث بعض الصحابة عما جاوز قدر الضرورة والحاجة فهو من اللعب واللهو فهذه 12 علامة من علامات علماء الآخرة تجمع كل واحد منها
تجمع كل واحدة
تجمع
منها
كل واحدة منها جملات من أخلاق علماء السلف فكن أحد رجلين إما متصفا بهذه الصفات أو معترفا بالتقصير مع الإقرار به.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإياك أن تكون الثالث فتلبس على نفسك
وإياك أن تكون
فلا أنت المتصف ولا أنت المعترف بالتقصير، بل أنت ممن زين له سوء عمله. إما متصفا بها وإما معترفا بالتقصير ومقرا بها، وأسأل الله أن يكملني وتسعى فيها في تحصيلها. فالمقصر فيها ومع الاعتراف يرجى أن يلحق بالقوم. أما الذي هو لا هو مقصر ولا هو متصف، فذاك الذي زين له الشيطان سوء عمله فرآه حسنا. هذا كلام عظيم. نعم.
وإياك أن تكون الثالث فتلبس على نفسك بأن تلقب آلة الدنيا بالدين وسيرة البطالين بسيرة العلماء الراسخين، وتلتحق بجهلك وإنكارك بزمرة الهالكين الآيسين. الله. نعوذ بالله من خدوع الشيطان.
شوف، بأن تلقب آلة الدنيا بالدين، جعلت دنياك وإقبال عليها وكذا دينا، جعلتها تحت مسمى الدين. وسيرة البطالين جعلت يسيرة العلماء الناصحين، تبس عليك أمرك فلم تفرق بين البطال وبين العالم، بين الدنيا وبين الدين، فجعلت دنياك الهالكة دينا يتقرب به إلى الله، وجعلت سيرة البطالين هم العلماء الذين ينبغي أن نقتدي بهم. هذه كم يا إخواني يقول هذه 12 علامة من علامات علماء الآخرة. دي تحفظ يا إخوان، تحفظ. ممكن إنسان يجعل كل علامة من هذه العلامات خطبة يا إخوان، وقفة، كل علامة. من العالم؟ من علماء الآخرة؟ من الممدوحون في القرآن والسنة بالعلم؟ من هم؟ هذه 12 خصلة. 1 ألا يطلب الدنيا بعلمه. 2 ألا يخالف فعله قوله. 3 أن تكون عنايته تحصيل العلم النافع في الآخرة. 4 أن يكون غير مائل إلى الترفه في المطعم والمشرب، بل يأخذ من ذلك على وجه الاقتصاد. 5 أن يكون تقصيا عن السلاطين فلا يدخل عليهم البتة إلا إذا كان ناصحا آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر. 7 ألا يكون مسارعا. 6 ألا يكون مسارعا إلى الفتية، بل يكون متوقفا محترزا ما وجد إلى الخلاص سبيلا. 7 أن يكون أكثر اهتمامه تعلم علم الباطن ومراقبة القلب، أي أن يهذب نفسه وأن يزكي نفسه بالعلم الذي يلزم. 8 أن يكون شديد العناية بتقوية اليقين. 9 أن يكون حزينا منكسرا صاحب سمت. 10 أن يكون أكثر بحثه عن علم الأعمال لا الصفصطة. 11 أن يكون اعتماده في علومه على بصيرته وإدراكه بصفاء قلبه لا على الصحف والكتب. أن يكون اعتماده في علومه على طريقة السلف، أن يطلب العلم على يد شيخ وأن يطلبه من مصادره وأصوله ودواوينه. 12 أن يكون شديد التوقي من محدثات الأمور وإن اتفق عليها الجمهور. حاصله أن أعلم أهل الزمان وأقربهم الحق أشبههم بالصحابة وأعرفهم بطريق السلف. فما تكلم فيه السلف فالسكوت عنه جفاء، وما سكت عنه السلف فالكلام فيه تكلف. والحق ثقيل، من جوزه ظلم، ومن قصر عنه عجز، ومن وقف معه اكتفى. واحذر الضلالة فإن الضلالة لها حلاوة في قلوب أهلها، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإياك ثم إياك أن يلتبس عليك أمرك فتترك متصفا بهذه الصفات أو معترفا بالتقصير مع الإقرار بها بأن تلقب آلة الدنيا بالدين وسيرة البطلين بسيرة العلماء الراسخين، فتفتقد البصيرة في الدين ويلتبس عليك أمرك فتظن المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتلتحق بجهلك وإنكارك بزمرة الهالكين الآيسين. نعوذ بالله من خدوع الشيطان، فبها هلك الجمهور. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن لا تغره الحياة الدنيا ولا يغره بالله الغرور. هذا آخر كلامه رحمه الله ملخصا. نعم نعم، مطلق الجمهور، جمهور الناس، جمهور أهل العلم، إن خالفوا السنة خالفوا الحق أيا كان. نعم، فالجمهور قد يربي جمهور عوام في مخالفتهم العلم، أو جمهور حتى العلماء إذا خالفوا نصا حقا. نعم.
الفصل.
نعم نعم، حتى قد يكون الجمهور على خلاف السنة ويكون السنة خلافه. نعم، لكن هو يعني الأقرب في هذا جمهور ما عليه الناس، يعني جمهور ما عليه الناس، عموم الناس على كذا. نعم.
الفصل السابع. نعم. في صفة.
نعم. على ايه؟ اي نعم. نعم.
الفصل السابع في صفة العالم الرباني. قال الشيخ الأجل ولي الله المحدث الدهلوي رحمه الله في القول الجميل في بيان سواء السبيل: العالم الرباني الذي يكون وارث الأنبياء والمرسلين هو من يحافظ على أمور منها أن يدرس العلم من التفسير والحديث والفقه والسلوك والعقائد والنحو والصرف، ليس له أن يشتغل بالكلام والأصول والمنطق. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين
رسولا. لا، 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 علوم لا تنفع بل تضر. نعم.
قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم
والمراد بالأصول يعني أصول المتكلمين ما هم عليه.
قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وما يجب في التدريس مراعاته أشياء: شرح الغريب لغة، والعويص المغلق نحوا، وتوجيه المسائل بأن يصورها بالأمثلة الجزئية ويبين حاصلها، وتقريب الدلائل لتحصل النتيجة بلزوم بعض المقدمات، واندراج بعضها في بعض، وفوائد القيود في التعريفات والقواعد الكليات، ووجوه الحصر في التقسيمات ودفع الشبهات الظاهرة كمختلفين يرى أنهما مشتبهان، ومشتبهين يرى أنهما مختلفان من المذاهب والتوجيهات والعبارات، وكلزوم ما يمتنع في التعريفات كاستدراك وذكر الأخفى والبراهين كجزئية الكبرى وسلب الصغرى، أو قادح في اللزوم والاندراج، أو مخالفة بعبارة أخرى، أو لكلام إمام من الأئمة. فالعالم لا يفيد تلامذته فائدة تامة حتى يبين هذه الأمور ثم ينبه عليها في درسه، ومنها أن يلقن الأشغال وقد ذكرناها بالتفصيل، وليكن له وقت يجلس فيه مع الناس متوجها إليهم يلقي عليهم السكينة، فإن حجة الله تعالى لا تتم إلا
باستطاعة. يعني الأولى أن تكون درسته للعلوم على طريقة السلف لا على طريقة المتكلمين والمناطق. والثاني.
ومنها أن يلقن الأشغال وقد ذكرناها بالتفصيل، وليكن له وقت يجلس فيه مع الناس متوجها إليهم يلقي عليهم السكينة، فإن حجة الله تعالى لا تتم إلا باستطاعته الممكنة ثم الاستطاعة الميسرة. ومن الثانية الصحبة والحث على الاشتغال قولا وفعلا وتصرفا بالقلب، والله أعلم، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ويزكيهم. ومنها أن يتخولهم بالموعظة، قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فذكر إن نفعت الذكرى، وليجتنب القصص، فقد روينا في الأصول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده كانوا يتخولون بالموعظة، وروينا في سنن ابن ماجه وغيره أن القصص لم تكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وروينا أن الصحابة كانوا يخرجون القصاص من المساجد، فعلمنا أن القصص غير موعظة وأنه مذموم وأنها محمودة. فالقصص هو أن يذكر الحكايات العجيبة النادرة ويبالغ في فضائل الأعمال أو غيرها بما ليس بحق، ولا يقصد في ذلك تدريج تلقينهم السنة وتمرينهم لها، بل التشدق والإعجاب والتميز عن الناس بفصاحة وحسن إرادة الحكايات والأمثال.
هذا المراد يعني بالقصص المذموم، الحكايات العجيبة تذكر فضائل الأعمال وليست بثابتة حتى ينشط الناس على القيام بمعالي الأمور، لكن بطريق غير طريق السلف، والسلف قد حذروا من القصاصين. ومثلهم في زماننا الآن من يسمون بأصحاب فقه الواقع، قد لجأوا إلى ما ليس بعلم، ولجأوا إلى أقوال الكفار وغيرهم، وعارضوا علماء الشريعة بما يسمونه فقه الواقع وعلم الواقع، وليس علم الواقع إلا المطلوب في الشريعة وهو واقع المسألة حتى تفتي فيها، وإنما العلم الذي أحدثوه من الاطلاع على كلام الكفار والأخذ به وجعل ذلك مسلمات. فهذا كذلك علم مذموم، لأنه قائم على الشك والحيرة وتلقي خبر أخبار من لا يوثق بأخبارهم ومحاكمة الشريعة لذلك والطعن في العلماء لجهلهم بهذا الفقه. نعم، أما واقع تحتاج إليه المسألة ويخبر به الثقة فهذا من العلم ويدخل في البصير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصير. فالبصيرة وهي العلم تكون بأمور، تكون بفقه المسألة من جهة الأدلة الشرعية، وتكون بفقه واقع المسألة حتى يسقط الإنسان عليها الأدلة الشرعية، وتكون بمعرفة حال الواقع في هذه المسألة وما يناسبه. نعم.
ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوضوء والصلاة، بأن يرى أحدا لا يستوعب الغسل فينادي بأن يرى أحدا لا يستوعب الغسل فينادي ويل للعراقيب من النار، أو لا يتم الطمأنينة فيقول صل فإنك لم تصلي، وفي اللباس والكلام وغير ذلك. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والآداب فيهما الرفق واللين، وإنما العنف والشدة شأن الأمراء والملوك. قال الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. ومنها مواساة الفقراء وطالب العلم بقدر الإمكان، فإن لم يقدر وكان له إخوان موافقون حرضهم وحثهم على المواساة، فإذا وجدت هذه الصفات مجتمعة في شخص واحد فلا تشكن أنه وارث الأنبياء والمرسلين، وأنه الذي يدعي يدعى في الملكوت عظيما، وأنه الذي يدعو له خلق الله حتى الحيتان في جوف الماء كما ورد في الحديث فلازمه لا يفوتنك فإنه الكبريت الأحمر. والله أعلم.
لا شك أن العالم الرباني وأوصاف العالم الرباني وطالب العلم على طريق السلف هذا يا إخواني كبريت أحمر. قد نقول الأمر سهل، يعني لا مرى فيك صعوبة، هذا لأن الله هداك إلى الحق، لكن غيرك يصعب عليه الاستقامة على شيء واحد، فكيف بمجموع ما عليه السلف؟ ما يصبر إخوان الإنسان على تدريس كتب سلف والتحكم إليها، بدليل ماذا؟ بدليل أن أكثر من تراه بعيدا عنه. لماذا لم يدرس هذا كتب السلف وهذا كتب السلف من المشاهير الذين ملأوا الدنيا كلاما، ملأوها كلاما وعجزوا أن يضعوا فيها كتابا واحدا للسلف، ملأوها كلاما وعجزوا أن يضعوا فيها كتابا لأحد السلف. فهل درست الأمة عن الحويني كتابا سلفيا في المعتقد؟ هل درست الأمة عن يعقوب كتابا سلفيا في السنة؟ هل درست الأمة عن حسان كتابا سلفيا في المعتقد؟ تحكمون إليه، يدرسون بتحاكم، بهمة، بكذا، لا يوجد هذا، مما يدل على أن الأمر ليس سهلا ولا يوفق إليه كل أحد. ومسألة الهداية لمنهج السلف وإلى الصراط المستقيم مسألة ليست سهلة، الهداية هذه بيد الله يوفق لمن يشاء، ليست باختيار العبد إنما بتوفيق الرب. كم من أناس سمعوا النبي، سمعوا أنبياء ولم يهتدوا، ليس دعاء، ليس كل من سمع شيخا سلفيا اهتدى أبدا. فالهداية محض توفيق، وإن كان للعبد أمور يأتي بها إذا حصلها كان مظنة ذلك، لكن حتى الهداية لهذه الأمور ليست سهلة. لا تظن أن الهداية إنما هي عبارة عن إيه؟ مفتاح إن وضعت يدك عليه ها؟ أضاء. لا، ده لا يهدى إليها أي أحد. إن الله لا يهدي من يضل، أو من يضل، وإن الله لا يهدى من يضل، لا يهدي لا يهدى، فلا يهدي الله ولا يهدى إليه. طيب من أراد الله هدايته، من أراد الله أن يهديه هداه إليه. إن الله لا يهدي، إن الله لا يهدى. طيب بما تحصل الهداية؟ يهدى فيهدي، يهدى إلى الله فيهديه الله، ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم وفقهم للتوبة فتاب الله عليهم. فإذا أراد الله التوبة على عبد وفقها للتوبة، وإذا أراد الله هداية بعبد هداه إليه فيهديه الله، أي فتح له أسباب الهداية. قد يكون بعيدا فيجد واحد، تروح فين؟ والله رايح الدرس، تعال تعال، والله أنا كنت رايح بس عند مشوار القاهرة اليوم. طب بس يا أخي وبعد مشوار، طب يجي وهو بعيد، فتقع الكلمة التي أراد الله له بها الهداية في قلبه، لعلها تكون من دعوة أبوين أو تكون من إخلاص مرة سأل الله أن يهديه. إخواني ليس ببعيد، سبحان الله، قد يكون إنسان في قطار فقدرا وهو بعيد يجلس بجواره صاحب سنة فيتحول. قد يكون كتاب، واحد بيوزع كتب، خذ الكتاب هذا فيقرأ فيه عبارة فتكون سبب هداية. لكن هذا يكون في سوابق يعلمها الله، إما دعوة أبوين، إما دعوة جد، هو ما يعرفه جد عاشر بالنسبة له أن الله يجعل في ذريته الصالحين، إما سبب صدر منه بصدق مرة، إخلاص مرة فدعا، إما إلى آخر ذلك من الأسباب. فمن أراد الله له الهداية هداه السبل فجاهد بها فهداه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. وقد يكون سبحان الله الواحد تبذل له أسباب يعني وتقوم على عليه بجميع أنواع البيان، ولا تخالط بشاشة الحق قلبه. يعني في واحد ممكن ما يسمع لك وكذا، والله قدر الهداية، وأول ما يستمع العبارة منك استجيب. وفي واحد ممكن تكلمه ثم تكلمه ثم تكلمه وأنت إيه يعني تعظمه، فضيلة الشيخ يا شيخ يا كذا، وتفعل كل أسباب التأليف والتواضع معه، ولكن ما في فائدة. يعني ليس أجل من حرص النبي على أبي طالب، ومع ذلك آخر ما مات عليه هو على ملة أبي طالب، لكن مع ذلك أنت بتبذل، لا تفتن الناس حتى إذا فتنوا كان ذلك من قبل أنفسهم. المفتون مفتون، لكن لا تكن سببا في فتنته. يعني لك عندي أن أتكلم معك، أن أنزلك منزلة معينة، أن أهدي لك هدية، أن أرفق بك، أن أستعمل أعلى الأساليب معك، أن أصبر عليك، لكن أعلم أن الله لو لم يردك الهداية ولو أفضل مني عشرات المرات. ولهذا بعض الناس قد يكون مبتدئ في الطلب أو عام، حتى يكلم واحد يا الله يهديه، ممكن عالم يقوم على رأس واحد والله ما يهدي، لأن المسألة ليست لا هي في يد العالم ولا هي في يد العام يا أخوان، في يده سبحانه وتعالى، والله أعلم حيث يجعل رسالته. ما كل أحد سبحان الله يهديه الله. نعم.
واعلم أن كل من انتصب منصب الهداية والدعوة إلى الله متى ما أخل في شيء من هذه الأمور فإن فيه ثلمة حتى يسدها.
يعني هذه قاعدة، هذه قاعدة. اعلم أن كل من انتصب منصب الهداية والدعوة إلى الله، يعني اعلم أن كل داعية إلى الله متى ما أخل في شيء من هذه الأمور يعني السابقة تلك الأداب فإن فيه ثلمة حتى يسده، لا بد أن يسده، فيه نقص. وأنا أوصي لطالب الحق بأمور، ها،
منها ألا يصحب الأغنياء إلا لدفع مظلمة عن الناس أو بعث عامتهم على الخير، وهذا هو وجه التوفيق بين الأحاديث الدالة على ذم صحبة الملوك وبين ما صحبهم كثير من العلماء البررة.
نعم.
ومنها ألا يصحب جهال الصوفية ولا جهال المتعبدين ولا متقشفة من الفقهاء ولا الظاهرية من المحدثين ولا الغلاة من أصحاب المعقول والكلام.
شوف الكلام هذا يعني فيه ضابط، ولا الظاهرية المحدثين، إنما واحد يحذر من المحدثين وطريقة والمحدثين، فإن أهل الحديث كذا وإن الحديث كذا، وأما أهل الفقه أهل بصيرة وتدقيق. ولا تفرح بيق لا تكاد تفرح بقاعدة من قواعد المحدثين، هذا كلام سبحان الله، فيزم أهل الحديث. لكن هناك من ضل في هذا الطريق، فالواحد يخص كلامه، فلهذا قال ولا الظاهرية من المحدثين الذين يأخذون بظواهر النصوص فيخالفون حقيقة النصوص. نعم.
قال ولا الظاهرية من المحدثين ولا الغلاة من أصحاب المعقول والكلام، بل يكون عالما صوفيا زاهدا في الدنيا دائم التوجه إلى الله منصبغا بالأحوال القلبية راغبا في السنة متبعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأثار الصحابة طالبا لشرحها وبيانها.
يقول بل يكون عالما صوفيا زاهدا في الدنيا، طبعا الصوفية باللفظ اللي هو الزهد يعني، ونحن نبهنا من قبل أن استعملها بعض العلماء إلى أنها مرفوضة، النسبة إلى الصوفية مرفوضة جملة وتفصيلا، ولو قال بها من قال من العلماء شيء محدث، ويليته محدث في اللفظ ولا حقيقة تحته، بل تحته طوام وانحرافات وضلالات فريدة تترك. لو كانت على وجه الإباحة لتركت لما كان لما صار تحتها من التلبيسات، فكيف وهي على وجه الإحداث؟ لو كان لفظ الصوفية مباحا فدخل تحته تلك التلبيسات والتدليسات والشركيات والكفريات وأنواع من الضلالات لرد هذا المباح، فكيف وهو محدث؟ فلا نقبلها بأي جواز ولا نسمح لها في الدخول من أي باب، ولو قال ذلك من قال. لو قالها ابن باز في مجلس نحن فيه لأنكرناه، ولو قاله ابن عبد الوهاب في مجلس نحن فيه لأنكرناه، ولو قاله أحمد بن حنبل في مجلس نحن فيه لأنكرناه، وقلنا شيء ليس عليه السلف فلا نرب عليه، كيف وهو على خلاف ما عليه السلف؟ نعم.
طالبا لشرحها وبيانها من كلام الفقهاء المحققين المائلين إلى الحديث عن النظر وأصحاب العقائد المأخوذة من السنة الناظرين في الدليل العقلي تبرعا وأصحاب السلوك الجامعين بين العلم والتصوف غير المتشددين على أنفسهم والمدققين زيادة على السنة ولا يصحب إلا من اتصف بهذه الصفات. ومنها ألا يتكلم في ترجيح مذهب الفقهاء بعضها على بعض ألا يتكلم في ترجيح مذاهب الفقهاء بعضها على بعض بل يضعها كلها على القبول بجملة ويتبع منها ما وافق صريح السنة ومعروفها. فإن كان القولان كلاهما مخرجين اتبع ما عليه الأكثرون، فإن كان سواء فهو بالخيار، ويجعل المذاهب كلها كمذهب واحد من غير تعصب.
نعم.
ومنها ألا يتكلم
اتبع ما عليه اتبع ما عليه الأكثرون لو كان حقا. طيب قد يقول قائل قد يرد بهذا يعني إذا ما ضر له ترجيح فيأخذ ما عليه الجمهور. نقول ولو إذا ما ضر له ترجيح توقف، الإنسان إذا ظهر له ترجيح قال به سواء كان هذا مع الجمهور أو على خلاف. طيب إذا لم يظهر له ترجيح فهل يرجح بالأكثرية؟ نقول إذا لم يظهر له ترجيح توقف توقف. نعم.
ومنها ألا يتكلم في ترجيح طرق الصوفية بعضها على بعض ولا ينكر على المغلوبين منهم ولا على المؤولين في السماع وغيره ولا يتبع هو نفس ولا هو يتبع هو نفس
ولا هو نفسه يعني يتبع
هواه هو نفسه إلا ما هو ثابت في السنة ومشى عليه أصحاب العلم من المحققين الراسخين انتهى.
هذا طبعا كلامه في هذا مردود، لا يتكلم ترجيح طرق الصوفية بعضها على بعض وينكر المغيب منهم ولا على هذا كلام باطل ومردود، فكلها طرق باطلة والطريق إلى الله معروف من قبل رسول الله، فمن لم يسلكه فلا هو الضال. نعم نعم.
الفصل
بالإيه؟ العدد أو كثرة؟ كده أخويا فاروق كده يعني العدد أو كثرة؟ كده المجردة يعني عدد بكثرة مجردة ولا بكثرة مرجحة؟ لا حتى ولو استوى هتجيب لنا في باب الرواية ولا تجيب لنا في باب تاني؟ هات 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 بلا تقييد كده. يبقى الخمسة نقدمه على الواحد أو اثنين. في الأحاديث في الأحاديث دي بقيود يعني راوي راوي هذه عبارات ما تقطع يا فاروق بارك الله فيك، هذه لها حدود ولها رسوم. هذا راوي هذا راوي يروي عنه الحديث جمع ثم ينفرد الواحد برواية تخالف رواية الجمع والحديث واحد والمخرج واحد ثم هذا ينفرد عنه، فهذا له حالتان، أن ينفرد بما يخالف فهذا مردود، أو ينفرد بما لا يخالف فهذا من أهل العلم من رده لكونه خالف المخرج واحد إذا لم يخالف، ومن من قبل على اعتبار أنه خبر ثقة. والراجح الأول رجحنا بالعدد أن يكون الجماعة له عشرة يروون هذا الحديث على وجه ويأتي واحد ينفرد بهذا بهذه الزيادة، فهنا يكون للعدد اعتبار. أما أن يقال ترجيح بالعدد مطلقا هذا كلام لا دليل عليه، ولو قال به أحد فليبرز دليله، فلم نجد نصا شرعيا يرجح بمجرد عدد أبدا. لكن عدد مع ضبط، عدد مع علم، عدد مع، فلا شك أن هذا يسار معهم ولا يخالفون، ويقال هذا الذي عليه العلماء. يا محمد الشافعية ولا الشافعي؟ الشافعية ولا الشافعي؟ شافعيته. احنا ما لنا علاقة بالشافعية، خلينا في الشافعي. ما لنا علاقة بالشافعية، خلينا في الشافعي، لأن الشافعية منهم الأشاعرة، منهم المعتزلة، منهم الصوفية، منهم وهكذا. فمدار هذا عندهم على ماذا؟ على تعصب، يرجحون بهذا. لكن الشأن فين الدليل؟ أي واحد يرجح بالعدد بمجرد، أين الدليل؟ ها اقرأ يا فاروق. ها هات ابن القيم على العين وعلى الرأس قبل ما تأتي بالكلام ابن القيم. نعم. ايه في ايه قبله؟ ايه يا فاروق وبعديه ايه؟ ها واحنا عايزين الشاهد من اوله، الشاهد يكون من اوله قبل ما يدخل الباب، نجيب الكاميرا ونصوره قبل ما يدخل الباب. طب انت انتقلت بس بينا ليه يا دكتور؟ احنا بنخالف اكثر عددا، احنا ما نخالف اكثر. انتوا كلكم بتخبروا الان ان كان مرتضى موجود واحمد فايز اللي خد له تعسيره ساعة قال ان ما كانش موجود، يبقى اعمل ايه؟ اخذ بخبركم كلكم ان ارجح بعددكم كلكم تقولون مرتضى كان موجود واحمد فايز يقول مش موجود، يبقى الوهم الى احمد ايه اقرب بكثير، لانه ما في مرجح غير هذا. لكن لو احمد قال لا لم يكن موجودا لاني انا كلمته بالهاتف وفي القاهرة اليوم الساعة كذا كذا كذا، فلو قدم دليلا ودليلا سليما ارجح به، انما مجرد اخبار هكذا لا ارجح بالعدد والكثرة، لان الوهم اقرب الى الواحد منه الى 50. نعم. طب انت بس الشاهد ان انت النقولات ده هي كلها تخليها في جنب وما تبغيش انك انت تستلبها ابدا، دي كبيرة عليك يا دكتور فاروق، ده اللي انت جبته ده كبيرة عليك انك تستلبها على كثرة. انت ما جبت شيء موضع من المواضع ديت عاري عن التقييد ابدا، كثرة واثار، كثرة عدد. ولهذا نحن نحتاج الى امرين. اما اجي ابحث اي مساله اخويا فاروق وانا تبناها بعمل لها عنوانين، ولا شيء. الامر الاول قاعده الترجيح بالكثره عند العلماء، ده العنوان الاول اجيب كده، وبعدين افرع من عنوان هذه القاعده ترجيح بالكثره عنوانين: الترجيح بالكثرة مطلقا فتكون الكثرة في نفسها مرجحا بدون قيد، 2 الترجيح بالكثرة مقيدا، ده العنصر الأول، ده عنوان الترجيح بالكثرة. وبعدين أخذ الترجيح بالكثرة مطلقا، الترجيح بالكثرة مقيدا. طب العنوان الثاني: نقولات السلف سواء في هذا او في ذاك. فلما هاجي بنقلات سلف فالترجيح بكثرة مطلقا مطلقا مش هاجي تزيد ولا اثر. لما هاجي اقوال السلف ونقولات السلف فالترجيح بالكثرة مقيدا يعني بضوابطها هاجد نقولات السلف اللي منها اللي انت ذكرته وغيره، من العشرات. لهذا المخالف للكلام ده هيبقى احد رجلين، مرجح للكثرة مطلقا فمردود قوله، مرجح للكثرة بقيد وافق السلف. يبقى لابد اجيب عنوان المسألة مش الناقل، لازم عنوان المسألة، كم من نقولات آتي بها لكن ليست في المسألة. يبقى لابد أحدد المسألة المطلوب بحثها، ثم نقولات السلف في نص المسألة. لا يكون حالك حال من يقول بالجواب في الجزم بخروج الحاكم الظالم بخروج الحسين بس كده وخلاص. الحسين طلع من المدينة طلع منه وراح للكوفة لكي يولى، ذهب يا كوفة وحصل قتال وقتل بس ايه وقع ده، ايه ارتباط ده بمسألة عنوانها الخروج على الحاكم الظالم؟ ايه ارتباط هذا؟ ايه ارتباط فتنة الاشعث وفتنة القراء بمسألة عنوانها الخروج على الحاكم الظالم؟ ايه المسألة ديت؟ ايه علاقة هذه بتلك؟ من هنا يبقى المرجعية الاولى في المسألة ابحثها المسألة المطلوب بحثها ايه بالضبط. بالضبط زي ما جاء بحث مع مسألة الإيمان، العمل، حكم ترك العمل. أنا ببحث أي مسألة حكم تارك المسلم للعمل كلية مع العلم به وإمكان العمل، هذا المطلوب البحث. ليس هل العمل من مسمى الإيمان أم لا، هل الإيمان قول وعمل أم لا. ولهذا تجد المخالف لك يعمل إيه، يقول لك أنا أعتقد والله الإيمان قول وعمل، وهذا بيقول لي أنا مخالف السلف، وأنا والله أرى الإيمان قول وعمل، وقد قال السلف من قال إن الإيمان قول وعمل فقد بريء من الإرجاء كله، وأنا ها أنا أقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص وهكذا. هذه مسألة، والتي نبحثها مسألة أخرى. يبقى إذن أنا الآن بتكلم هل الكثرة مرجح وناخد تحتيه بإطلاق بقيد، نطلب بقى أثر السلف سواء انت رجحت هذا رجحت ذاك، المهم هات اثار السلف في نص المسألة. نص المسألة ان رجحت بالكلية كلية الكثرة لن تجد اثرا الا اثارا ترد، وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله وسترق متى على 73 فرقة كلهم في النار الا واحدة، الى غير ذلك من النصوص. طيب الكثرة بالقيد، يا الله ده هذا من أعظم الموثقات، أثر عليه كثرة، واقعة حضرها الكثرة وهم ثقات ولم يخالفوا. يبقى الكثرة بقيد، الكثرة بقيد، هذه الكثرة بقيد لا شك أنها من أعظم المرجحات. نعم بس الأول يبقى احنا حددنا الكثرة على القيد، احنا متفق الكثرة مطلقة لا، والكثرة بالقيد تمام. نيجي بقى نبحث مسألة ايه، هل من القيود التي يرجح بها قول الكثرة استواء الدليلين في مسألة ولا مرجح؟ يبقى ده المسألة اللي هي ايه بقى اخص من المطلق. يبقى كويس، يبقى احنا اتفقنا ان الكثرة بقيد هو ده اللي بنتبناه. نيجي بقى الكثرة بقيد ديت في مسألة هي استواء الدليلين، وأحد الدليلين معه الكثرة، هل تدخل في قبولها بالقيد ويصبح هذا من القيود إذا استوى الدليلان أخذنا بالكثرة. هنا نرى أن الدليل يخالف هذا، يخالف ماذا؟ يخالف جعل قول الجمهور مع استواء الدليلين مرجحا. ليه؟ ابتداء لأن الجمهور ليسوا مجتمعا جلس معا وباحث المسألة وخرجوا بهذا القول، إنما هذا قول فلان وفلان 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 اتحدث أقواله مع تباعد أقطارهم وكذا، ده ليس فيه إشكالية. الأمر الثاني أن الواجب في الفتية في دين الله أن تفتي بدليل شرعي، الدليل الشرعي كتاب، سنة، قياس معتبر، إجماع، قول الصحابي بقيده، المهم إلى آخر هذه المصادر. إن لم يترجح عندك شيء، إذا ليس عندك علم به ترجح، فننتقل إلى قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم. كيف ترجح هنا بلا مرجح شرعي والمسألة شرعية؟ لا ترجح. فإذا رجع الأمر إلى الدليل إلى الكثرة لم تكن الكثرة مرجحا بحال. أنت تتفق معنا إنه قد يكون الحق مع الواحد أو الاثنين ضد الجمهور. ليه؟ للدليل. طب كويس، فإذا رجحت قول الواحد على العشرة لأن الدليل معه، فلا ترجح قول العشرة على الواحد إذا استوى الدليل، لأن لابد أن يكون الترجيح من قبل الدليل من قبل العدد، ولذا أنت أهملت العدد إذا ظهر الدليل، فعلامة تعتبر العدد إذا لم يظهر الدليل. فهنا إذا استوى الدليلان كان التوقف، ده الواجب عليك، لأن أنا أقول الآن شرع يجوز هذا أو هذا واجب أو هذا محرم أو هذا كذا لكون الكثرة عليه. طب ما الدليل؟ والله ما عندي دليل أقول به. هذا مردود، ما عندك دليل تقول به توقف، ولا تقف ما ليس لك به علم، لأن الترجيح لابد أن يكون بدليل، ولا يكون ترجيح بكثرة. هذا في الأحكام. أما في الرواية فلها ضوابط أخرى قد أرجح بها كما ذكرتها لك، ده في الحكم. أما في الرواية فالمروي واحد وهذا الحديث، ومخرجه واحد هو هذا الشيخ، وهؤلاء تلامذه عشرة رووا الحديث نفسه على لفظ، وواحد فقط خالف. وهذا ثقة وهؤلاء ثقات، فهذا فيه نقل العدل الضابط عن مثل، وهؤلاء فيهم نقل العدل الضابط. أرجح به هنا، أرجح هنا بالكثرة في باب الرواية. باب الرواية ليه في باب الرواية؟ ايه الدليل اللي عندي؟ الدليل عندي اتفاقهم على لفظ، وهذه زيادة، فإما أن يكون وهم من هؤلاء وإما أن يكون وهم من واحد. ففي الأخبار الوهم لدى الواحد أقرب من الوهم لدى العشر، لا سيما وإنه لا ترجيح من قبل ثقة وضبط، من جهة ضبط، بل هم ضابطون، هم ضابطون، وربما يكون واحد منهم أضبط منه هو، فكيف إذا اجتمع عشرة؟ ففي باب الأخبار للترجيح بالكثرة في تلك الصورة، هذه الصورة. إنما لو أن الواحد انفرد بالحديث لم يروه غيره فلا يقال كيف يروي هذا الواحد حديثا ما رواه عشرة مع طول صحبتهم ومع كذا وكذا، نقول هذا وارد. قد كان الصحابة يأتي الواحد على النبي وهو ليس من أهل المدينة فيروي الحديث لم يروه أهل المدينة، سمع من النبي ما لم يسمع، سأل النبي عن شيء فرواه،
فانفراد الثقة بالرواية غير انفراد الثقة عن الثقات بالرواية والحديث واحد، ده غير وده غير. انفراد الثقة بأصل الحديث، حديث أصل، غير انفراد ثقة عن ثقات والحديث واحد بلفظ. إن خالف فلا إشكال في الرد، وإن لم يخالف بس كانت الزيادة محضة فهذا اللي هو محل البحث. فالشاهد أن هذا في باب الرواية له ضوابط، أما في باب أحكام أتوقف، فإن ظهر لي مرجح شرعي رجحت به أو توقفت، ولا شأن للكثرة هنا. طيب لا أنا أشيخ أنا أقول في رأي ترجح بالكثرة، جميل، يبقى الأثار اللي احنا نطلبها يبقى هنطلبها في مسألة عنوانها إذا استوى في نفس المجتهد الدليلان، إذا استوى الدليلان فالترجيح بالكثرة في باب الأحكام بس، يبقى نطلب الأثار في المسألة دي. إن جاءت أثار السلف في هذا يبقى على العين والرأس، يبقى إيه المسألة بقى حتى لا تتشعب، يبقى المسألة مطلوب الأثر فيها هو إذا استوى الدليلان في مسألة من مسائل الأحكام وكان الجمهور على قول رجحنا بالكثرة، ولذا فالمفتي أن يفتي بما عليه الأكثر إذا استوى عنده دليلان. طيب أنت هتقول هذا هات الأثر، طيب أنا أقول نتوقف هات الأثر، يبقى هذه المسألة مطلوب بحث، مطلوب بحثها إذا بالآثار في باب التوقف. ولا تقف ما ليس لك به، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا أدري في جميع المواضع التي يرد فيها إذا سئل الإنسان عن شيء ولم يعلم حكم الله في ذلك على وجه يعتقده صوابا صحيحا راجحا إلى غير ذلك، أما أنت فما الآثار عندك في أنه إذا استوى الدليلان ولا مرجح رجحنا بالجمهور، يبقى ده نص المسألة التي يطلب بحثها، فهل في آثار في هذا في هذه المسألة؟ نعم. نعم كويس، أعيدها تاني، فهمت إيه يا محمد من هذا؟ الحق يكون معه، خايف عشان كده أنا بخاف قعدة الكرسي ديت قبل ما نعيش سنين، هو ده انا خايف منه، لان اهمال لفظه هيكون فكره والفكره تبقى قاعده والقاعده تبقى عند الطلاب والطلاب هينشره. اظن انا كان سمعت مني بكثر جدا كلمه نهاب دي، نهاب يا محمد حاجه وان ده الحق حاجه تاني. انا اقول لك كده دايما، اقول لك في مسائل الجمهور نقول كده الانسان يهاب ان يخالف الجمهور، والمعنى أنك إذا أردت أو كنت في مسألة تخالف الجمهور فانظر ماذا ترى ولا تتعجل، انظر ماذا ترى ولا تتعجل، فليس الجمهور جمهور العلماء ليس أمرهم سهلا، ومنهم اتفاق الأربعة. أما إذا جئت فقلت هل ما عليه الفقهاء الأربعة إذا اتفقوا سهلا فهو الحق، أزيدك من البيت شعرا من الشعر بيتا في غاية الخطورة، بل ولا الخلفاء الأربعة. شوف بقى انتقلنا من الفقهاء الأربعة مش إلى الفقهاء السبعة الذين هم أجل بمراحل من الأربعة، لا ولا الخلفاء الأربعة، إن مسألة يتفق عليها الخلفاء الأربعة لا تعني إجماعا ولا تعني حقا في التقعيد، لكن نقول أرجى فيرجى أن يكون على حق. اثنين، أهاب أن أخالف الأربعة، أين أنت ذاهب؟ وعليه تحمل رسالة ابن رجب في أقوى في 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 مخالفة الفقهاء الأربعة. فإن من قرأها قد يظن ويعتقد ولا شك ولا ريب أن فيها عبارات فمن ذلك بل وتؤخذ على الحافظ ابن رجب أنه قد يظن أن ما عليه الأربعة أنه ماذا؟ أنه صواب ولا يجوز مخالفته. لكن هو أوضح في عديد من هذه الأمور أن هذا لا يلزم. لكن ما يرد ابن رجب ما هو؟ إذا كنت تخالف الأربعة والمسألة الأربعة فانظر من أنت؟ من أنت من الأربعة؟ من أنت من أحمد فقط؟ من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ حتى تخالف الفقهاء الأربعة؟ أنت واحد منهم؟ أنت واحد مثلهم؟ أنت أوزاعي؟ أنت ليث؟ أو ما يقارب؟ بس. لكن ما يجيش بها هشام ولك المخالف الفقهاء الأربعة أصلا، أنت مين أنت أصلا؟ هو أنت لسه أصلا اتكتب اسمك في طلاب العلم عشان تقول أنا بخالف الفقهاء الأربعة؟ ده أنت لسه اسمك ما اتكتبش في إيه؟ في طلاب العلم. وده إحنا بقى بننتقد نفسنا، يعني أكون في رتبتهم أو ما قارب رتبتهم، دي لا يتوافر في الأزمان، في أزمان. لكن أكون مع الحق الذي سبقت إليه أيضا، كنت على حق عليه الأوزاعي، كنت على حق عليه الليث، كنت على حق عليه عبد الله بن وهب، كنت على حق عليه، ليس أمرا لم أسبق إليه. المهم ضوابط، لكن ولا حتى الخلفاء الأربعة فضلا عن الفقهاء. لهذا عبارة الذهب دقيق، نهاب، يعني إذا جئت أخالف فلابد أن أعلم هذا جيدا، أعلم أن مخالفتهم ليست سهلة فيما اتفقوا عليه، لأن الغالب أن الحق لا يخرج عن هذا الغالب. ولهذا لو أنت هتيجي، يعني ده ممكن تصنيف احنا يمكن ما شفناهوش، ألا هو إيه؟ المسائل التي خالف الفقهاء الأربعة فيها الدليل. إحنا عندنا مصنفات فيما أجمعوا عليه وفيما اختلفوا فيه، لكن ما أظن في عندنا مصنف المسائل التي خالف فيها الفقهاء الأربعة الدليل. ما أظنش في مصنف فيها. ها؟ لا يوجد؟ لا يوجد، تمام. وإنما هذه مسائل تبحث باعتبار الواحد، قل أنا مثلا على خلاف هذا. فلهذا ممكن نصنف إحنا بقى تصنيف تاني، نقول إيه بقى؟ المسائل التي انفرض بها شيخ إسلام عن فقهاء الأربعة، المسائل التي خالف فيها الأوزاع، المسائل التي ممكن. لكن أنا أجعل مصنفة زي عندنا الإجماع أو إجماع الأربعة واختلافهم أو، فنجعل المسائل تخالفها، يعني نجزم، لأنه لن تجد مسألة واحدة واحدة، لن تجد مسألة واحدة خالف فيها الأربعة صريح الدليل. لكن غاية ما هنالك أنك تجتهد في خلافهم، وقد يكون الحق معه وقد يكون الحق معك، تجتهد. يبقى مسائل اجتهاد ما يجزم بها، ما يجزم بها. فلهذا فمن أجل هذا كله نهاب. فإذا جئت لدي المسألة فلابد أن تقع الهيبة وأنت تبحثها، لأن الجمهور مظنة الحق، مظنة، لكن هم الحق لا، أو هم المرجح، المرجح عند استواء الدليلين لا، أو أنهم الإجماع لا. ولهذا لو كان ما عليه الأربعة، الأربعة خلفاء جزما هو الحق، لأضفنا إلى مصادر الاستدلال، قلنا كتاب، قلنا سنة، قلنا إجماع، قلنا اتفاق الأربعة، سواء كانوا الخلفاء أو كانوا الفقهاء، لكن لم يقل أحد أبدا. وطبعا ده لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذه طرائقهم وهذه مذاهبهم العامة وهذه قيادتهم للأمة وهذه كذا، لا أن الواحد يكون على مسألة من المسائل الفقهية أو الأربعة المسائل الفقهية بدليل أن الصحابة ناقشوهم ورجعوا. انتبهت يا محمد؟ يبقى كلمة نهاب غير كلمة أنهم الحق الذي لا يجوز خلاف. أيوة ترى نعم. ما هي أدلة عامة؟ إراد عبد اللطيف النبي يقول إيه؟ بيقول أدلة المستدلت بها في هذا باب يعني وتقف من السلك بعلم ولا آخره، هذه أدلة عامة، وإحنا تعلمنا أن يكون في خصوص ماذا؟ في مسائل، وإحنا بدنا نتكلم الآن من شوية، إحنا بقول لابد يكون تصور مسائل الخصوص. انتبه، الأدلة العامة كافية ما لم يرد مخصص يخالفه. أليس الأصل عام بالعموم إلا المخصص؟ وخصوص هذه الأدلة هي وقائع بقى الصحابة في الفتوى، وقائع التابعين في الفتوى، وقائع كذا، لكن كنصوص الأدلة العامة التي هي في هذه المسألة مبعد عنها، الأدلة العامة كافية وهي الحجة ما لم يرد مخصص يخالفها، مش ما لم يرد مخصص يؤيدها. تمام تمام صح. الدليل أن المرجح لابد يكون بدليل لا بعدد. طيب، وإذا لم يترجح عندك الدليل توقفت، لأنك لو رجحت الآن بغير دليل كنت قائلا على الله بلا علم. طيب، وهل القول على الله بلا علم جائز؟ لا. طب ما الدليل؟ أهو بس. صح صح صح. طب ما فيش دليل، ولو كان عندك دليل مرجح به اللي هو يا ابن الحلال يا صعيدي، خلي بالك، موجود دليل مرجح، مش دليل موجود وكون الدليل موجودا. كون الدليل موجودا يعني النص هذا شيء، وكون النص دليل على المسألة والحق فيها شيء آخر، ولهذا لو وجد هذا أقول به لا إشكال. لكن المقصد أنا ما عندي دليل أرجح به، الدليل موجود لكن غير ناهض للترجيح. أنا استلمت بهذا الدليل، أمامي هذا دليل الفقهاء هنا، وأمامي دليل الفقهاء هنا، ونظرت فإذا لم يظهر لي ترجيح لتكافؤ الأدلة، تكافؤ الأدلة، فماذا أصنع؟ الحق عند الله واحد، نعم، لكن من يعرفه؟ فإما أن يظهر لي ترجيح هذا القولين فأقول به، أو لا فأتوقف. هو هذا الواجب اللي احنا بنطلب له الأدلة، اللي احنا سوقنا الأدلة عليه. إما أن يظهر أحد القولين، ترجح القولين، فبقول به. الترجح بقى له بقى رجع للكتاب، رجع السنة، رجع لإجماع، رجع لقياس، رجع لقول أصحابي كذا، رجع لاعتبار المسألة مثلا ما قصد عام. المهم أي ترجيح معتبر عندي بعتمد قاعدة في الترجيح، وإلا توقفت. لو أنك رجحت هذا بأي بجمهور فقد اعتمدت ما ليس بدليل، يبقى أنت رجحت بغير علم، يبقى أنت هنا قفوت ما لا علم لك به. ولهذا معنى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني ولا تقف ما ليس لك به علم صحيح، مش ما ليس بك ومعتبر، مش ما ليس لك به علم مطلقا. قد يكون عندي علم في رأسي لكن غير ناهض، غير صالح للاستدلال، غير صالح. من عندي أدلة هؤلاء وده مدى علمه لكن ما عندي مرجح. فإذا إيه القاعدة أخي عبد اللطيف؟ يبقى إذن هنا لما بنقول نرد خصوص نصوص في المسألة، زي ما احنا طلبنا من شوية، ما احنا قلنا ما لا نأتي بالكثرة مطلقا لا ردا ولا قبولا، إنما لابد نحدد هذا يعني ما تجيش مثلا بالكثرة متقن ترد تقول ايه وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله والله يقول. تمام؟ ليه؟ لانه المسألة المبحوثة هنا او المطلوب بحثها هنا ليست كثرة المطلقة. احنا انا عايز كثرة بقيد. هترد لي بقى بالدليلك ليه؟ دليلك هذا ما يصلح لان عندي دليل خاص يعارض هذا. عندي دليل خاص يعتبر الكثرة بقيدها. يبقى ما يصلح لك الدليل العام. طيب احنا جينا في نص المسألة هل فيها دليل عام يكفي؟ يعني ما عندنا نص يقول اذا تكافأ الدليلان وكذا؟ لا ما عندنا. لكن هو كسائر الاحكام الواجب على المفتي ان يفتي بالعام ما لم يطلع على مخصص. هذا الواجب. انت مفتي وجاءك كالفتوى وعندك عام تفتي. ان تفتي بالمطلق الذي لا تعلم له مقيد، أن تفتي بالمحكم الذي لا تعلم له ناسخا، ولو ظهر بعد ذلك ناسخ أو مقيد أو مخصص رجعت إليه. وتفتوى الصحابة على هذا. ابن عباس يفتي إنما الربا النسيء، ده النص اللي عنده أخذ به، وللنص وفي المسألة نص آخر. ابن مسعود أفتى في المرأة اللي تزوج ابنتها ثم تقص وما تزوجها، ولما رجع للصحابة فلا يلزم أن الإنسان يقف هذا. وعليه فإن الإفتاء بالنصوص العامة التي تنتظم هذه المسألة يجب العمل بها إلا أن يرد مخصص. ليه يا أخوان؟ لأنني لو توقفت عن الفتوى بهذه النصوص العامة هنا فقد عطلت هذه النصوص عن عمومها. بس لكن امتى بقى لا اقبل النصوص العامة؟ لو ان النصوص العامة تخالف الخاصة في المسألة، لو ان النصوص العامة ليست في نص المسألة. نعم ايوه فرض. صح. انا بقى اما بقى ارجح يا فاروق في المسألة دي صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي، ده يستدل تعميم الرؤية على عموم المسلمين برؤية مسلم في اي بلد، وده يستدل ان دي في بلد خاص. يبقى صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي في بلدك، والتاني يقول في عموم المسلمين صدقات تؤخذ من أغنياءهم ترد على فقرائهم، ده يقول في البلد وده يقول في عموم المسلمين. الضمير ده ممكن يكون دليل واحد واحنا ما نتنازع. المهم انا بقى امام الدليل ده والدليل ده الدليل هذا وامام عام وامام اقوال الفقهاء، انا بقى كهشام ترجح لي شيء؟ لا، وجدت الادله قويه، وجدت الادله ترجح عسر علي، ماذا أصنع؟ ده المسألة مبحوث به. إذا لم يظهر لي ترجيح في هذا وأدلة متكافئة، هل أخذ بقول الجمهور؟ لا، أتوقف. فلا أنا الذي رددت هذا ولا أنا الذي أفتيت به. لم أرده لأني ما عندي دليل رد، ولم أفتي به لأني ما عندي دليل أفتي به. يبقى لا أنا الذي رددت لأني ما عندي علم أرد به أحد الدليلين، ولا أنا الذي أفتيت لأن ما عندي دليل أتدين به بين يدي الله. وما نعمل إيه؟ التوقف. وده كل أدلة الشرع على هذا. لابد أن يكون عندك علم به ترد أو به ترجح. ما عندك دليل به ترد أو به ترجح فالتوقف بس، هذا هو. نعم من وما زلت ما زلت أقولها هيبة الجمهور. تلاقي ورينا انت مش قارئها؟ اقرأ كده هيبة الجمهور. احذر وانت تخالف الجمهور. ما هو من احنا قلنا يا اخويا مرتضى، ما احنا قلنا هيبة غير يعني. انت الان لما تلقى مثلا خصما هو واحد، ولما تلقى خصما هم مئة، استعدادك في مواجهة هذا او ذاك تختلف ولا لا؟ فلهذا انا لتقدير الاهل العلم، انا لمعرفة ان اهل العلم ليسوا يتكلمون من محض عقول ولا محض اراء، بل فحول اضرب الادلة وغير ذلك. حينما اتي لاخرج عن هذا فلا بد ان يكون الدليل عندي بالنسبة لي دليلا قويا، وعرفت أدلة الجمهور، وضعوا لي في الكتب إلى اليوم وموضوع لي في الكتب أن الجمهور يرى جواز كشف المرأة للوجه. عندي هذا إلى اليوم، أن الجمهور يرى أنه جواز النظر للمرأة من غير فتنة ولا شيء، ويختلفون، لكن حاصلها أن هذا يرى وهذا يرى، هذا بقيود، لكن في النهاية جائز. تمام، اطلع على الأدلة اشوف بقى. انا هخالف هنا، بس انا بخالف بمين؟ اعتمدوا على ايه؟ توجيههم للأدلة ايه؟ ايه معتمد كذا؟ حتى اذا خرجت انا واقول لا، انا عندي الان هذا الدليل الذي اتى به الجمهور. ما هو؟ مرة في صلاة في كشف الوجه، مرة يا اسماء اذا بلغت المرة في صحة نور الى هذا، مرة ما رأيت شيئا يقاوم. فخمرت وجهي قبل أن وكان يعرفون قبل الحجاب، ما رأيت ما في الصحيح، ما رأيت ما يقاوم إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، ما رأيت ما يقاوم تفسير الصحابة وتفسير التابعين، ما رأيت ما يقاوم هذا. لا نسبة بين هذه الأدلة وتلك، فلذا أقول أنا أخالف الجمهور. ما رأيت من يقاوم في النظر بلا شهوة، بلا شهوة، ما رأيت من يقاوم اصرف بصرك في نظر الفجأة، ما رأيت من يقاوم عموم كل المؤمنات، فما رأيت من يقاوم، ماذا يوجد؟ فهنا إذن بحث هذه المسألة التي فيها خلاف الجمهور تحتاج إلى آليات أعلى، تحتاج إلى تبصر، تحتاج إلى دقة ونظر أعلى، وإن كان النظر والبصيرة مطلوبة في أدنى المسائل، لكن أنا أقصد تخالف عددا، تخالف جمهورا، غير ما تخالف واحدا ومعك الجمهور وكذا. فمثل هذه المسائل انظر ماذا ترى، انظر ستواجه بالجمهور فماذا أنت قائل، فلابد أن أقول لك لإيه؟ مع كلمة تهاب الجمهور حط كمان ما هو أعلى، ما هو الجمهور مظنة الحق. شوف كمان، شوف مظنة كمان. ولهذا هترى ان المسائل اللي الجمهور بيخالف فيها الحق لما وافقوا فيها لا نسبة بين هذه وتلك. يبقى اهاب هم مظنة الحق، يبقى هذه أمور أنا بعتبرك طالب علم، أتدين الله بقدر العلم وقدر العلماء، أتدين الله بسبري للمسائل التي خالف فيها الجمهور، أتدين الله، أتدين الله إلى آخر. خذ مسألة أنا غفلت فيها عن مسألة الجمهور، وأخذت برأي بقول البعض لعدم اتساع البحث فيها عندي. خذ مسألة كوجوب الستر، في جل وقت وأنا أقول الحديث عندي من صلى لسترة فليد، خذ بالك هذه وجوب وهذه كذا، ويدعم ذلك أن النبي ما ترك السترة أبدا لا حضرا ولا سفرا، وعندي ما من استدل الرد على من استدل بحديث ابن عباس في الصحيحين صلى في منها إلى غير جدار، عندي عند الرد على هذا لا يعني هذا أنه ما صلى إلى غير أنه ما صلى إلى غير سترة, إنما إلى غير جدار, قد يكون صلى إلى شجرة, قد يكون صلى إلى شيء آخر, مو بهذا. عندي رد على صلى إلى غير شيء, عندي هذا, وإن هذه اللفظة متنازع فيها وكذا, فلا تقوى على كل هذا. عندي أنا كل هذا عندي وعلي أفتيت. وكان الاطلاع على أقوال العلماء ما يعني تخيلت أن يكون مثلا هذا القول ممكن ما يكون عليه أحد من المتقدمين, ما تخيلت هذا, هذا تقصير في البحث. إذا لما أرجع أنا إلى البحث من كلام العلماء أجد أن العلماء على الاستحباب, أبحث عن المتقدم في هذا ما أجد, العلماء على الاستحباب, بل نقل الإجماع في المسألة. أنا هشام بقى طالب علم, دي يا أخوان مسائل عملية لابد نقف عندها, لأن احنا يعنينا مو ترجيح قولي, يعنيني ترجيح علم العلماء. أنا وافقت, أنا خالفت, بس قاعدة تسمعي. حينئذ ماذا أقول أنا الآن؟ أقول هذا الفاء ما يسبق أن أحد, بس الشيخ ده الشيخ الألباني, يا أخي الله ينجح الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين كمان, نفترض متى كان مسألة السلف والعلماء على حكم ثم يأتي الألباني أو ابن باز أو كذا يخالف هذا الحكم ويكون الصواب معه؟ ما يكون هذا تقعيدا, ما يكون هذا. لهذا أجدني قائلا بهذا, مستريحا لهذا, وإن كان أدلة الجمهور الأدلة اللي عندي فيها التوجيه والرد هذا, لكن يظهر أن هذه التوجيهات وأن هذه الردود هذه بالنسبة لما يظهر لي وما ظهر لعلماء اتفقوا على هذا الحكم أولى ثم أولى ثم أولى, بل لا نسبة أصلا, أولى ثم أولى ما ظهر لي, طالما الأمر عائد إلى الاجتهاد في النظر لا صريح النص, وعليه أقول باستحباب السترة. ولو تسألني ما الدليل القائم عندك أقول لك فهم العلماء للأدلة, لكن لو تسألني دليل كذا 100% أنا أقول لك فهم العلماء, فهم علماءنا لهذه الأدلة. لكنهم لم يختلفوا, مش مسألة جمهور وضدهم كذا. تعرف لو جمهور وضدهم الأوزاعي أنا على القول بالسطرة وجبه, تعرف لو الجمهور وضدهم الليث أنا على قول الليث, قول الليث هات لي قول الليث, قول أوزاعي, قول كذا. ولهذا لو تجيبوا لي غدا شوف أنا بقوله أنا حسب اطلاعي ما اطلعت على من خالف وهذا قوله, تعرف تجيب لي غدا وانا بقرر رجوعه, تعرف لو جبتنا غدا ان هذا قول الاوزاع وثبت عنه هرجع الى قول الاوزاعي, لان هو ده الدليل عند هو. ايه ده الشيخ يلعب بنا كل شوية يقول لا الشيخ ما يلعب بك, لان الشيخ بيتحكم لقاعدة, ده انت تفرح ان الشيخ بيجمعك على القاعدة مش على قول, وما يضرني. أقول ثم أرجع ثم أرجع, ليه بقى؟ لأن لو أنا رجعت غدا القول الأوزاعي فالقاعدة معتبر أنت ما بيعرفش أمس, لأن ما كان عند قول يخالف عليه العلماء. أما وقد وجد, يعني المسألة خلافية, أما وقد وجد فأرجح بين القولين, وما رجحت به هو الذي يقع في نفسي وأتدين الله به. أما لم يسبقني أحد اوعى تذكر لي الألباني ولا ابن باز ولا عثيمين, اوعى. أما وقد اتفقوا على هذا فما يأتي من بعدهم يكون مخالفة وليس خلاف. ما عندي مسألة في الفقه أتدين الله بها, الأمة على قول والألباني على قول, وأقول اختلف العلماء, الأم على قول وابن باز على قول, وأقول اختلف العلماء, لا خالف ابن باز العلماء, خالف الألباني العلماء. طب يا إخواني هذه أمور غالية جدا, غالية جدا جدا جدا, ما في خلاف في الأمة. يقال الأمة ذهب الجمهور اللي هم أي بقى اللي هم الاتفاق اتفاقهم على قول الشيخ الألباني خالف. فالمسألة خلافية، ما في حاجة اسمها مسألة خلافية فيها الألباني يخالف من سبق. ولهذا لما جابونا في الحكم غير ما انزل الله كلام ابن إبراهيم كلام فلان كلام علان، هذا ما يعتبر خلافا أصلا. لو ثبتت الأقوال لهم ما يعتبر خلافا. من هنا من هنا احنا قلنا دي فائدة التقعيد، فائدة الكليات في صيانة علم وفي ترجيح قول. قولي أرجح ولا أرجح دعك منه، هذا ولا تلتفت إليه. ولهذا أنت تستفيد مثلا، بتكلم عن الشيخ بصفة عامة، استفادتك من الشيخ التقعيد هو ده العلم. سيبك بقى تخالفه في المسألة أو توافقه، دي مسألة أخرى. المهم أنه هو الشيخ يسير بك حسب القاعدة، قاعدة العلم. فلهذا أنت تقول أنت اليوم كنت بتقول، طب غدا بتقول، أنا باليوم كنت بقول بالقاعدة وغدا كنت بقول بالقاعدة، لكن اللي ظهر في التراجع ايه؟ اي شيخ يعني هذا غرف ترجع. واذا ظهر للشيخ التراجع في دليل المسألة فلا اشكال، فده تراجع اهل العلم اصلا. لكن لما يظهر، لما يتراجع الشيخ عن قاعدة العلماء الى غير العلماء، ده المعيب. ولهذا يقول لك الشافعي لما جاء في مصر بقى له مذهب جديد، عللوا ايه ولا زلت مشهورة مشهورة عنده، عللوها بايه؟ بالواقع، يعني واقع مصر غير واقع بغداد. ده كان هناك واقع اقتضى فقها وده واقع، حتى بيسموه القديم والجديد، مش حتى مسألة او مسألتين او عشرة ظهر تغير اجتهاد، لا ده بقى وكأني مذهب الشافعي كاملا على القديم كان كذا، وبعدين ماذا بالشافعي لما راح مصر، لما جاء لمصر كاملا كذا. هم أرادوا أن يوصلوا للناس هذا، لكن الشافعي أصلا ملوش مذهب مدون كيت وكيت 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 بمعنى المذهب بالاصطلاح المتأخر يعني، إنما له اجتهاداته، له مسائله التي أفتى بها. ده ابتداء. اتنين، ما حصل من تغير في فقه الشافعي في بعض المسائل، تغير اجتهاد كان في بغداد باقيا سوف يرجع إليها، كان في مصر سوف يرجع إليها. تغير اجتهاد مش تغير واقع، تغير اجتهاد المسألة. طيب الشافعي تغير، لكن انطلاقه ايه؟ اذا صح الحديث فهو متابع، ظهر له الحديث اليوم فقال به، غدا قال بخلافه لأن الحديث الذي استدل به كان ضعيفا، لم اعتمد على هذا القول لعدم بلوغ دليل، لعدم صحة حديث، ثم ظهر له صحته ثم بلغه الدليل. ولهذا أتباع الشافعي يقولون اللي هم على قاعدة أهل الحديث، وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي. ليه؟ لأن الشافعي قال إذا صح حديث فهو مذهب. يبقى الشيخ تقعيد إذا اضطرب تقعيده فليس براسخ، إذا اضطربت إذا تراجع في اجتهاداته فذاك شأن العلماء بل شأن الصحابة. أن يتغير الاجتهاد ذاك مسلك العلماء، بل يمدح الرجل عليه لأنه أمين. أن يتغير التقعيد على وجه الاضطراب فذاك لا يحل أن تجلس عنده أبدا ولا تستمع إليه. فلعل يعني إن شاء الله عز وجل يكون بحث هذا مطولا في هذه المسألة، لكنها مهمة. تقعيد لابد منه ولابد من مراعاة ضوابطه. نعم. في مين؟ مسألة إيه؟
لا توجد في عموم
باعتبار ما في نفس الفقيه، لا باعتبار حقيقة الأدلة. ما هو هو كلامك صح، وإحنا نبهنا عليه كثيرا، حتى يمكن قريبا ذكر هذه القاعدة، إن لا يمكن يوجد النصان الدليلان اللذان لا ترجيح بينهما بوجه من الوجوه والبقيان في الشريعة على هذا وهما متعارضان، مستحيل، لأن الله قال ولو كان من عند الله غير لا يوجد فيه اختلافا كثيرا، فلا يمكن يكون هذا الدليل صحيح وسالم من المعارضة، وهذا دليل ضده صحيح وسالم من المعارضة في نفس الأمر، هذا لا يوجد في الشريعة. إنما احنا قلنا بيكون هذا فين؟ باعتبار الفقيه نفسه، نفس ما يقع في المجتهد، ما ترجح عنده شيء وقد يترجح لغير. وعليه إذا قلنا له هذه المسألة استواء كذا هذا لا يوجد نظيره في لا يوجد في الشريعة أصلا ولا مرجح، ويقول أنا معك أنا معك، بس أنا أقول أنا أقول إن في مرجح بس أنا ما اطلعت عليه، وعليه فأنا جعلت قاعدة في الترجيح على قاعدة الجمهور. يبقى الكلام هنا تبقى في مسألة جزئية، ألا وهي الترجيح بالجمهور عند استواء الأدلة في نفس المجتهد، صالحة؟ يبقى لعلك أنت بتريد بقى تعميم، ها؟ لا، في نفس الفقيه، يعني أنا أدعى الفقيه الآن هذه المسألة، هل أقول يا فقيه إذا استوت عندك الأدلة وتساوت عندك الأدلة في هذا ولا مرجح بالنسبة لك والجمهور على هذا، هل يمكن أن ترجح بهذه أم لا؟ فممكن ممكن تكون قاعدة للمجتهد إذا تساوت الأدلة. ما هي لو احنا وضعناها للعالم زي مثلا زي كثير من الأمور في الحديث، يعني مثلا زي اللي هيرجح مثلا قول الجماعة زي اللي هيرجح حديث الثقة على الأوثق، ما احنا بنحط دي قاعدة الأوثق على الثقة، هنرجح دي بقاعدة الايه تمام، يبقى صح كده. يبقى نقول ايه بقى؟ نقول ايه لو القاعدة دي موجودة عند العلماء واتفقوا عليها يبقى صح، اما هي غير موجودة يبقى كيف نرجح بها؟ لكن لو هي عند العلماء وقالوا هذا الكلام واتفقوا عليه يبقى هنا من القواعد الكلية اللي احنا ينبغي ان احنا نرجح بها صح، زي كثير من المرجحات. لكن هو ما زال ينازع في انه ايه، انا معكم ان ما في يمكن دليلان شرعيان صحيحان يتعارضان ابدا. ولهذا لما ذكر ابن حجر في النخبة في تعارض العام مع الخاص وتعارض الدين، سواء اما ان يكون احد عام واخر خاص، او يكون عام من وجه وخاص من وجه، او لا يكون كذلك، فالتوقف. طب التوقف ده بنقف عنده، التوقف باعتبار نفس المجتهد ولا التوقف باعتبار الشرع، يعني الشرع ما جاء بترجيح، ولا التوقف باعتبار فهمي؟ طبعا اللي هيقول التوقف باعتبار الشرع هذا غلط جدا، لان لا يمكن تكون ان نكون نصان صحيحان وسالمان من كل وجه وما في ترجيح، مستحيل يأتي الشرع بالشيء وضده. لكن بنفسي انا اتوقف انا وغيري ما هو متوقف، يعني غيري ما توقف، تسألني عن مسألة قل لا ادري، وتسأل غيري يقول لك ادري. نعم. نصوص أول نصوص الشرع في هذا، نصوص العلماء في التوقف كثيرة، منها زي ما قلت لك النخبة وما جاء فيه وواقعهم العملي في هذا. وأما نصوص المسألة تحتاج بحث، يعني أقصد أحتاجت فيها الكثير، لو نبحث فيها نجد فيها الكثير إن شاء رب العالمين، يعني فيه فيه. نعم. انت معك؟ طب وسيبنا مساعدها ليه؟ لو معك ونص في المسألة سيبنا ليه؟ هات هات. لا هات 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 هات. لا، لما هي مسألتك انت ساكت ليه؟ ما تطلع ساكت ليه؟ هات هات يلا هات، ان انا هرجح بالجمهور فقط بدون اي مرجح اخر، عندي دليل مع دليل في نفسي انا وليس عندي ترجيح ارجح بهذا، هات 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 إن كان موجود. نعم أيوة ترى أيا كان المهم. نعم لأن الشيخ الإسلام مش هو اللي خالف, الشيخ الإسلام نقل عن كبار التابعين. أمال إيه أمال إيه, وابن القيم في الزاد نقل عن تابعين كبار. نعم ايه هذا معروف, تعرض ما يكون في الأدلة يكون في نفس الفقيه. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثامن في بيان الإقبال على الكتاب وحديث الرسول وإيثار الخمول على لقاء الفحول. وهذا
نعم
وهذا الفصل استفدناه من كلام السيد الإمام محمد بن إبراهيم اليمني عليه السلام, فنحن قد تشاركنا فيه.
اليمني رحمه الله نعم ما في عليه السلام. نعم
فنحن قد تشاركنا في هذا المذاق وتوافقنا في إبراز ذلك في الأوراق.
نعم.
قال رضي الله عنه في وجه تجنبه لمناهج أهل الكلام: صادفت مني قلبا قد غلق أبواب الدقائق وترك الاستعداد للقاء فرسان هذه الحقائق, وهم عن الداعي سمع ولم يتمن ما تمناه ورقة ابن نوفل من كونه فيها جذعا. فمن أعظم الصوارف دنو الأجل والهم بالاستعداد للقاء الله عز وجل, فإن لكل مقام مقالا ولكل حال أعمالا, وإن كنت لم أفعل جميع ما وقع به الاهتمام وما أملت إيثاره بين أيدي الحمام, فالهم القوي كاف في الصرف عن الإقبال. وقد تشاغلت ببعض ما تعلقت به الآمال وتعللت على أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين بالوقوف في أبوابه وما ومداوات قاصي طباعه طباعي بلطيف خطابه وإيثاري في خاتمة عمري بسنة رسوله وكريم كتابه. فمن ثم لزمت البيت وآثرت الخمول وتركت الفضول وتمثلت بقول الزمخشري حيث يقول: أطلب أبا القاسم الخمول ودع غيرك يطلب أسامية وكنا. شبه ببعض الأموات شخصك لا تبرز إن كنت عاقلا فطنا, علك تطفئ ما أنت موقده إذ أنت في الجهد تخلع الرسنا. ادفنه في البيت قبل ميتته واجعل له من خموله كفنا. ومنها شدة المحبة لكتاب الله تعالى.
سبق التنبيه على مسألة الزمخشري وكذا, والذي نعتقده أنه في الزمخشري أنه لا ينقل منه لا قليل ولا كثير, أما حق يأتي من قبله فإن الحق مقبول على كل حال, أو كذلك لإخصام خصمه لإخصام أتباعه أو لإخصامه هو. فنعم نعم.
ومنها شدة المحبة.
فإن قال قائل لكن عمل بعض العلماء على النقل, قلنا وتقعيد السلف على عدمه, فمن نقل إن لم يكن على وجه يجوز, لأنه في أوجه كما قلنا, إن لم يكن على وجه يجوز فهو محجوج بتقعيد السلف. نعم. مين؟ تنقل عن الغزالي. الغزالي تاب من هذا وإن لم يسلم له, لكن تاب ورجع إلى منهج أهل الحديث, ما في إشكال. نعم.
ومنها شدة المحبة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه
وعلى آله. رأيت إن رأيت المقام يقتضي التحذير من هذا الكتاب في كثير منه حذر, لكن إن كنت عند طلبة علم يعرفون القيد هذا. نعم.
ومنها شدة المحبة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم, ولذلك من الأثر ما لا ينكره منصف ولا يجحده إلا متعسف. ولا شك أن كل مسلم يحب كلام الله ويعظم كلام رسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم, ولكن للمحبة والتعظيم مراتب متفاوتة ومقامات متباينة. ولا ريب أن بعض الفنون أحب إلى بعض الناس, بل بعض كتب الفن الواحد أحب إلى بعض أهله لما فيه من الخواص. وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. وقد وضعت كتابا في تفضيل الإقبال على هذين العلمين
العلمين
والاستضاء بأنوار هذين النيرين, وذلك من جملة دلائل شغفي بهما وذلي لمن استقصر قدر معارفهما. وبغى وبغي سبيلهما عوجا ينفر به قاصديهما، ومن ولع بشيء ولع بتمهيد الوسائل إليه وقطع شبهة الصارفين عن التعويل عليه، ولم يكد ينتفع بسواه ولا يهتدي إلا بهداه. وهذا معروف في طبائع المخلوقين، كما قال بعض المحبين: ولو داواك كل طبيب دار بغير كلام ليلى ما شفاك. وإذا تقرر هذا في غير حب الله فالذين آمنوا
بكلام الله وكلام رسوله، ولو دواك كل طبيب دار بغير كلام الله ورسوله ما شفاك.
وإذا تقرر هذا في غير حب الله فالذين آمنوا أشد حبا لله، وخشيت أن أقطع العمر.
ثم جاء من يمدح مجنون ليلى. نعم، يعني حتى أما يكفي أنه وصف بالمجنون، يعني يكفي، يعني يكفي ذما له أنه قيل مجنون ليلى مجنون، ومع ذلك نمدحه ونفخر به. ويعني من العلم المفقود في الأمة عدم معرفة قدر مجنون ليلى، فبالتالي أبرزناه. نعم، وتمنينا أن يكون في الأمة من المجانين، وإن عصر ليس فيه مجنون ليلى لعصر نبكي على فراقه وعلى عدم وجوده. نعم.
وإذا تقرر هذا في غير حب الله فالذين آمنوا أشد حبا لله، وخشيت أن أقطع العمر في الوسائل وما وصلت إلى المتوسل إليه، ويعوقني العلائق والعياذ بالله عما لا تعويل إلا عليه، فأكون كمن بالغ في الوضوء وابتدع حتى خرج وقت الصلاة وضاق عليه ما اتسع.
نعم.
وقد رأيت الزمخشري حض خص هذين العلمين الشريفين بالتوسل إلى الله تعالى بهما في رقائق أشعاره، ولم يذكره في توسله غير الكشاف والفائق من محاسن علومه وآثاره، فأحببت أن أختم عمري من طيبها بما هو أحسن من ختام المسك.
سبحان الله، مع أن ابن وزير يماني يعني رجل يدعو للسنة وتعظيم الكتابين وتعظيم العلمين الكتاب والسنة، وله كلام رائع ماتع في كتبه كالعواصم القواسم والروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، لكن سبحان الله ما سلم له كل شيء، ما سلم له كل شيء. شوف يا أخواني، من توفيق الله أن توفق لصاحب سنة يكون معك في من ينقل من كلامه وما لا ينقل، ما يقرأ وما لا يقرأ، التحذير من البدعة وأربابها وما هو وسيلة لها وما هو شبهة في طريقها، حتى يقتلع لك البدعة من بكل صورها لتسلم لك السنة خالصة، كل ذلك باعتدال وسطية ومنهجية العلماء. شوف يعني الناس تكلموا في السنة ونصرة السنة وهم في نفس الوقت سبحان الله، يعني أي زمخشري أنقل منه ولا أضع مستدلا، قال الزمخشري ما لي حاجة. الزمخشري قال ما عندي أحمد، قال ما عندي شفيع، قال ما عندي مالك، قال ما عندي أوزاعي، قال أي معنى عند الزمخشري من حق ليس عند أئمتي؟ وهذا إذا كان هذا في غير المعتزلي الذي يصير بالزمخشري، فكيف في المعتزلي؟ إنما تعرف السنة خالصة من كل وجه، الكتاب اللي في عمل مع تنتقي منه، لكن بيشاء الله ان مثل هذه الكتب يوجد في هذه حتى ينبه على مثل هذا التقعيد، فيكون هذا من نوع العلم زي العلم بالضعيف كده والعلم بالموضوع. فرق بين العلم بالضعيف والموضوع والاحتجاج بالضعيف والموضوع. الاحتجاج بالضعيف والموضوع مردود، العلم بالضعيف والموضوع علم عزيز حتى تحذر الأمة من الضعيف والموضوع. ولهذا كان الأئمة يكتبون الضعيف كما يكتبون الصحيح للتمييز، فلا يأتي السلف يوما ما ويقول قال الزمخشري، ما ينبغي. هتحتج بقى بمسألة أن العلماء نقل، بعضهم نقل، وإحنا أتباع السلف نقول ما نقلوا يخرج على عذر من الأعذار، كأن يكون الاستدلال به على بكلامه على كلامه، أو بكلامه على خصومه، أو بكلامه لإضعاف قوله في موضع أخرى أو بكلامه في التنبيه على ضلاله إلى غير ذلك. إذا لم يكن ذلك وإنما كان للاهتداء بكلامه فدونك قاعدة السلف المجمع عليها أنه لا ينظر في كتب أهل البدع، ولهذا هجروا كتب الحارث المحاسبي وغير ذلك، وفي ذلك تواتر النقول عن السلف، فنخطئ الذي نقل على وجه الاهتداء ولا نخطئ قاعدة السلف التي أجمعوا عليه. هذا خلاصة، بخلاف من كان على بدعة فتاب منها ورجع إلى السنة لكن بقيت عنده أحرف لم يهتدي فيها إلى السنة كغزالي وغيره، فهذه لا بأس أن تنقل الحق من كتبه. نعم.
قال وأستحضر
طيب. إلى أن قال ومنها عدم وجدان الصديق.
ومنها عدم وجدان الصديق الصدوق البريء عن الجفاء والعقوق القائم للإخوة القائم للأخوة من اللوازم والحقوق، ميمون الخلائق مأمون البوائق، رباني الهمة رهبانيها، برهاني المعارف قرآنيها، صموت إذا ما الصمت زين أهله، وفتاق أكمام الحديث المحكم، وعى ما وعى القرآن من كل حكمة، ونيطت له الآيات باللحم والدم.
يعني قصد معانيها نعم، إنما الآيات ليست مخلوقة حتى تنط باللحم والدم. نعم.
وما تركت الطلب حتى طال ارتيادي له بالجد والجهد، فكنت كلما وجهت أملي إلى وجهته لم ألقى إلا بني سعد لعدم الحظ لا لعدم المطلوب، فكم في الباب من علم منصوب ووجيه محبوب وصادق مجذوب، حتى عاد البصر خاسئا وحسيرا كأنما سمته أن يريني في خلق الرحمن تفاوتا وفطورا، ولامني على الطمع في ذلك كل عارف نصيح، وأنشدوني في ذلك كل قول فصيح ومعنى صحيح.
نعم، على كل ما سبق كافي. ومسألة العنوان في بيان الإقبال على الكتاب والحديث وحديث الرسول وإثار الخمول على لقاء الفحول، هذا ماذا يريد بإثار الخمول على لقاء الفحول؟ لو كان على وجه عجب وكذا فنعم هذا ممنوع، إنسان يلقى الفحول لأجل أن يعرف ولأجل، أما على وجه الطلب فإن لقاء الفحول لا يقوى عليه إلا من وفقه الله، بل نقول لقاء الفحول طريق الوصول، لقاء الفحول طريق الوصول إلى العلم المأمول. نعم، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أيوة نعم خلاص. ها قول يا عبد اللطيف. الترجيح بالجمهور مع عدم استواء الأدلة. ها ارفع صوتك بس. طب انت عندك النقرة دي ممكن احمد يقراها مجموعة؟ طيب هذا احمد يقراها. ده ابن قدامة. ما ايه في ايه ما في اشكال. نعم اقرأ.
قال أبو سعيد الدارمي وأبو عبيد والخطيب
على العين وعلى
نبدأ بأبي عبيد. قال أبو عبيد والذي يختار هذا القول لأن من قال به أكثر وأعلى منهم عمر رضي الله عنه فمن وراءه، مع أنه في النظر على هذا أصح، ولا يكون المتكلم بالفاحشة أعظم جرما من راكبه.
هو خلاص مع أنه في النظر أصح أصح وعليه الأجل الاستدلال به على عبد اللطيف وليس عبد اللطيف. رقم اثنين. ها عيده له تاني عشان يقتنع. عيد له الكلام تاني عشان
يقتنع. قال أبو عبيد والذي يختار هذا القول
تمام.
لأن من قال به أكثر وأعلى
تمام.
منهم عمر رضي الله عنه فمن وراءه، مع أنه في النظر على هذا أصح
تمام. أجل وأعلى وأصح، إذن اجتمعت فيه الصحة مع الجلال. هذا في الثريا تمام. ها اثنين.
ولا الثاني. وقال أبو سعيد الدارمي إن الذي
على العين وعلى رأس. مرحبا بأبي سعيد الدارمي. ها
إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء.
يا سلام على عبد اللطيف وليس له. تمام، الشاذ من قول العلماء، الخطأ الباطل من قول العلماء. ها.
ويتعلق بزلاتهم.
تمام، أخطائهم زلات. ثلاثة، هذا قول الثاني رد على عبد اللطيف. ها الثالث، ها
البغدادي، الخطيب البغدادي،
هات الخطيب بغداد على العين وعلى الرأس، كان من المتأخرين لكن ها ها
طيب. يريد يا شيخنا أن أكمل النقل الثاني.
حاضر، ده النقل الثاني بالذات منتهي من أولي، يعني النقل الثاني ده بالذات يعني منتهي من أولي. هات بقى من أول، هات من أول. ها
إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ
عن الحق، اللي دليله ظاهره عن حق، الحق الحق شذ عن الحق. ها
يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم.
تمام، الشاذ الذي هو زلة عند العلماء في مخالف المحكم عند العلماء. تمام،
والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم.
تمام، والذي يؤمها،
والذي يؤم الحق في نفسه.
تمام،
يتبع المشهور من قول جماعته.
المشهور اللي عليه الدليل، اللي خلافه شاذ، اللي خلافه ايه شاذ. ها
وينقلب،
ولهذا من قواعد العلماء في التعريفات والمصطلحات احيانا ياتي الضابط المصطلح بالضد. لما نيجي مثلا نقول مثلا شروط لا اله الا الله، العلم المنافي للجهل، اما ناتي مثلا القصد المنافي للخطا في الموانع والشروط، فده يخالف مشهور العلماء اللي هو بقى الشاذ، الشاذ المخالف لجمهور العلماء، الشاذ الخطأ، الشاذ الزلة اللي هو قالها. ها
هو البدعة يا شيخنا
أيا كان بقى،
يرد على أهل البدعة أصلا
يا أخي ولو، لكن هو عام في وفي الفقه ما يكون، وفي الفقه ما يكون
الشاذ الذي هو بدعة.
طب والشاذ الذي هو خطأ
لا يكون أيضا.
طيب خلاص ما ركز في المفيد. نعم،
وينقلب مع جمهورهم. فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى ابتداع.
تمام، ما في مشكلة. ايوه بس انت يا فرحان كده، انا عايز تقول عبد اللطيف ان هذا في اهل البدع مش في الفقه، يبقى انت اسلمت رقبتك. هياخدك بقى ويقول لك يعني في الفقه بقى معناه ان الشاذ في الفقه مقبول؟
لا لا يقبل.
طيب خلاص، يبقى قاعدة عامة، سواء في الفقه سواء في لغة سواء في عقيدة سواء في أي شيء. نعم، احنا عايز انت ترجح مع الحفاظ على قاعدة العلم، خليك مع قاعدة العلم. نعم،
وقال الخطيب البغدادي وساق بسنده عن مجاهد قال
أنعم به وأكرم. نعم،
ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنت آخذ من قوله وتارك. نعم، فإن استوى دليل القولين المختلفين من أقاويل الصحابة رجح أحد القولين عن الآخر بكثرة العدد، فإن كان على أحد القولين أكثر الصحابة وعلى القول الآخر أقلهم قدم الأكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم.
أنا أرى أن هذا القول لعبد اللطيف بدون ما نقرأ بقى قبل وبعد، هذا القول عبد اللطيف لكنه مردود ولو قال به مجاهد. ليه؟ دليله ليس في الباب. عليكم بالسواد الأعظم، عليكم بالحق. السواد الأعظم والحق، السواد الأعظم هو الجماعة، السواد الأعظم هو طائفة منصورة، السواد الأعظم هو هذا أمر. الأمر الثاني أن العلماء معروفون قولهم أن قول الصحابي ليس بحجة إذا وقع اختلاف، وإذا وقع الاختلاف لجأنا إلى الترجيح، هذا إلا قالوه ولم يرجحوا بكثرة. فقول مجاهد هنا إن لم يكن لهم ما يسبقه وما يلحقه مما قد يفسر، لكن القول هذا بنفسه وهو إذا اختلف الصحابة على قولين هذا وذاك كثر وقلة، فإن هذا نرجح بالكثرة، بل وقد ورد عن الصحابة ما يخالف ذلك ونص العلماء على هذا. أبو بكر كان على قول والصحابة على قول، وكان قوله الصواب في قتال منع الزكاة، في دخول بلد الطاعون كان الصحابة على شيء وقد غاب عنهم النص، ولما جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبرهم وكذا واخد بالك قالوا بهذا،
فحتى في الصحابة قد يكون الكفر على قول ويخالفهم قول آخر. نعم أيوة محمد. وكثير من المسائل فيها يقول العلماء هكذا. أيوة عبد اللطيف. ليه ليه؟ طب ما هو صح يعني. إذن إيه؟ وعمر كان معه الدليل. عمر كان معه الدليل. يعني إحنا بنتكلم إيه الشاهد من هذه؟ الشاهد أن الكثرة قد لا يكونون على الحق، وأن الحق قد يكون مع الواحد مع الاثنين. لا استنى، إذا استوت أدلة فيه في نفسها، لا ده في الترجيح. أنت كونك أنت لم يظهر لك أنت ترجيح هذا القول على القول، أنا ظاهر لي ترجيح هذا القول على القول في موضع آخر، أنا ظاهر لي، أنت مش ظاهر لك. أنت بقى نفسك يا من لم يظهر لك ترجح بالكثرة؟ لا، أنا عندي الترجيح. فأنا الآن أمام صحاب دول على عدم القتال، كيف تقاتل قوم يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا على قول لأقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة. أنت قد ترجح قولا وهذا يرجح قولا، ولهذا الترجيح هنا إذا تساوت الأدلة. تساوت الأدلة عندي أنا، ما تساوت الأدلة في نفسها. وعليه لما أنا أضع لك قاعدة لك أنت أن ترجح بهذا، واخد بالك، أقول ما في دليل على الترجيح بالجمهور، فتقول لكن أكثر، نقول ورد أن الأكثر قد يكون على خلاف الحق. يبقى المطلوب مني حاجة واحدة، أن أبين لك، أن آتي لك بالدليل الخاص على أن الحق قد لا يكون مع الكثرة بس. إنما ما تقولش ده في نفس المسألة كان ظهر الحق، لا، الآن ظهر الحق ده متفق عليه إحنا نتابعه، لكن أنت لم يظهر لك أنت يا عبد اللطيف يا فقيه في هذه المسألة أو يا مجتهد لم يظهر لك الترجيح، ترجح بهذا بالجمهور؟ لا لا. طب أنا في نفس المسألة أنا رجحت أحد القولين بدليل، لأننا نتفق أن الحق في هذه المسألة واحد وليس متعددا. بس الواحد هذا مع مين؟ مع هؤلاء أقول به، مع هؤلاء أقول به، لا أعلم، أتوقف. بس الحق واحد، الحق واحد، والحق ليس ما عليه الجمهور. يبقى المطلوب أنا من أدلتي أنا أجيب لك أن الحق هذا لا يكون مع الجمهور دائما، ويوم ما برجح بالجمهور لدليله لا لكونه جمهور، ده المطلوب مني فقط. إنما أنت المطلوب منك إيه؟ أن تثبت أن الجمهور حق، وأن الجمهور دليل أرجح به، وهذا ما لا يكون أبدا. ولهذا احنا بنقول الظاهر كلام مجاهد، لكن لو رجعنا إلى أصل النقلات قد تجد النقلات كذا، لكن في الظاهر للإنصاف هذا هو يقول الصحابة ده قول وده جمهور، تمام، فيرجح بالجمهور، نقول هذا مردود. نعم قال ها بعد مجاهد لسه فيه، بس الخطيب ينقع مجاهد ايه؟ ما اللي يبني فين كوله مجاهد؟ طب قول كده عن مجاهد انه ايه؟ هات يا ابني الاصل النقل.
وقال الخطيب البغدادي انبأنا علي بن يحيى بن جعفر الاصبهاني، قال انبأنا عبد الله بن الحسن ابن بندار المديني، قال حدثنا احمد بن مهدي، قال حدثنا ابن عائشة، قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد قال ليس تمام. احد ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنت آخذ من قوله وتارك، فإن استوى دليل القولين المختلفين من أقاويل الصحابة رجح أحد القولين عن الآخر بكثرة العدد، فإن كان على أحد
فإذا استوى
فإن استوى دليل القولين المختلفين من أقاويل الصحابة رجح أحد القولين.
طبعا هذا مستحيل يستوي دليل المختلفين, مستحيل, مستحيل يستويان عند الله, مستحيل يستويان في نفس الشرع, هذا مستحيل. نعم, لكن قد ينزل بقى هذه على مسائل إيه؟ يعني عملية اجتهادية, ما يعني هنذهب هنجي هنفعل هلا لا, لا نفعل, من الأمور التي هي مرجعها إلى اجتهاد, إلى شورى, وليس إلى شرع. يعني أنا الآن ركب مع إخوان السيارة, دي منهج على طول, إحنا أربعة في السيارة ناخد الطريق ده جماعة نروح بالفيوم, لا الطريق ده أسهل, أنا والله أرى أنه أسهل. يا جماعة أنتوا شايفين إيه؟ والله شايفين يا شيخنا الطريق ده أسهل معاكم. أصلا أنا يعني في المسألة دي مش هكون أحسن من الثلاثة, فممكن أكون هذا من هذا القبيل, من هذا القبيل, لكن كمسائل شرعية ما يستوي دليل الصحابة أبدا أبدا أبدا. الافتراض هذا إذا كان في أدلة شرعية فينظر, إن كانت في نفس الفقيه يبقى لا ترجح بجمهور, إن كانت في نفس الأمر فلا وجود لها. نعم,
فإن استوى دليل
فقد يكون مراد مجاهد كما قلت لكم, مسائل محل شهورة محل. نعم, نعم, لا
هو كله متصل الكلام,
متصل, كله متصل. طيب لو كان هذا, لو ثبت هذا احنا الحمد لله ما رفعت المؤنة في هذا وبطل الإسلام. طيب شوف يا ابن هذا قول مجاز في مواضع أخرى.
شيخنا أخونا عبد اللطيف نقل القول ده في درس سابق, حضرتك رددت نفس الرد,
آه.
قلت هو لك ولكنه باطل.
أي والله ما أذكره.
لا حصل يا شيخ,
طيب خلاص
شاهد
اهو, ويش ضررنا ان هذا الشاهد مش واهم. نعم, لكن عموما هذا اللي احنا بنقوله. ها هات بعديه, بس احنا هذا نريد ان نرجع الى تحقيق قول مجاهد في الاثر هذا ونقل غير الخطيب, عشان لعل الخطيب ادخل كلامه على كلام مجاهد. عايزين هذا النقل يا احمد, شوفوا في غير مجرد الاسناد هذا مع النقل هذا مجردا عن الخطيب. نعم,
ابن هبير.
تمام,
قال واتفقوا على أنه لا يجوز أن يتولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد إلا أبا حنيف, فإنه قال يجوز ذلك, وإذا مات الإمام أو نائبه ينعزل ولايته في المشهور. قال قلت والصحيح في هذه المسألة أن قول من قال لا يجوز تولية قاضي حتى يكون من أهل الاجتهاد فإنه إنما عنا بذلك ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقر من هذه المذاهب الأربعة التي أجمعت الأمة على أن كل واحد منها يجوز العمل به, لأنه مستند إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سنته. فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن أهل الاجتهاد, وإن لم يكن سعى في طلب الحديث وإتقان طرقه,
أو أهل مثلا
مكتوب, مكتوب أهل من الاجتهاد, وإن لم يكن أهل من الاجتهاد, وإن لم يكن سعى في طلب الحديث وإتقان طرقه وعرف من لغة الناطق بالشريعة صلى الله عليه وسلم ما لا يعوزه ما يحتاج إليه فيه وغير ذلك من شروط الاجتهاد, فإن ذلك مما قد فرغ له منه غيره ودأب له فيه, وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى ما أرى جوابه من بعدهم,
وانحصر أرى جوابه من بعدهم,
أرى جوابه من بعدهم, وانحصر الحق في أقاويلهم, ودونت العلوم وانتهت إلى ما اتضح فيه الحق. فإذا على القاضي في أقضيته بما يأخذه عنهم أو عن الواحد منهم, فإنه في معنى من كان أداه اجتهاده إلى قول قاله, وعلى ذلك فإنه إذا خرج من خلافهم متوخيا مواطن الإتقان ما أمكنه كان آخذا بالحزم عاملا بالأولى, وكذلك إذا قصد
إذا خرج كذا كذا ها,
وكذلك إذا وكذلك فإنه في معنى من كان أداه اجتهاده إلى قول قاله, وعلى ذلك فإنه إذا خرج من خلافهم متوخيا مواطن الإتقان ما أمكنه كان آخذا بالحزم عاملا بالأول.
إيه ما في إيه, هذا غير موجود, مش معنى خالص مطرقا. إيه هذا, لا دليل فيه البت, لا من قريب ولا من بعيد.
آه.
لا هو هذا أخونا عبد اللطيف ما يتبنى هذه المسألة خالص، ما يتبنى ولا غيره ولا فاروق ولا أي أحد مطلقا. هذه المسألة ما فيها نقولات سوى حق يتبع، تقول عرفته قبولا اقبله، ردا رده، ما ظهر لك قبولا ولا رد توقف. هات أثر مجاهد.
أثر مجاهد في
فين؟
في حلية الأولياء والمدخل إلى السنن الكبرى وجمع بين العلم والفضل.
هات اللفظة.
وقرة العينين للبخاري.
أيوة.
وأيضا القراءة خلف الإمام للبخاري. في جميع هذه عن مجاهد أنه قال ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك.
هذا والله يا أخواني هذا الظن تمام إن هذا ما هو من قول مجاهد أبدا.
يقول يعني مع بعد ذلك قول الخطيب.
وجزاه الله خير، جزاه الله خير عبد اللطيف. يقول يعني أن هذا قول الخطيب، جزاه الله خير، جزاه الله خير. إذن هذا يكون مجاهد. الحمد لله يا شيخ ريحتنا الله يكرمك. يعني ما إن الواحد سبحان الله ما، لكن إحنا ابتلاء لنا صراحة واختبار، يعني ابتلاء لنا واختبار. يعني ماذا لو كان هذا قول مجاهد سبحان الله، لكن هذا المنصوص عن مجاهد كل يأخذ من قوله ويرد. نعم هذا هو، لأن يعني الكلام اللي بعديه عجيب يعني نخرج من مجاهد سبحان الله. طيب نكتفي.